طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد وخاص ومميز مع ميزان القرآن والسنة، وبالعودة للقرآن والسنة إن شاء الله نعود إلى الحق وإلى الخير وإلى البركة وإلى النجاح وإلى الفلاح وإلى الصراط المستقيم وإلى خيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا في هذا اللقاء يعني مغنم ومكسب، وإن شاء الله يعني ننتفع بهم ونرزق حسن الاستماع وحسن القبول. ضيوفنا استاذنا الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، مرحبا بحضرتك، شرفتنا وسعداء بيك انا وضيوفنا ومشاهدينا اجمعين. الله يكرمك دكتور محمد. شرفنا ايضا اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي، مرحبا بيك. هو الدكتور عادل عبد المقصود طبعا شقيق الدكتور محمد. مين الاكبر يا دكتور؟
هو
الاكبر، خلاص يبقى هو الكبير بتاعنا يعني. الدكتور عادل عفيف رئيس حزب الأصالة ومساعد وزير الداخلية سابقا، مرحبا بيك.
اهلا بيك.
وطبعا الفارس بتاعنا والشيخ بتاعنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بيك. وانا النهارده ضامن ان الدكتور عبد الله بدر هيبقى يعني هادي معايا، عشان طبعا يعني مع شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود هيساعدني، هيبقى في صف يعني ان شاء الله. استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بالازهر الشريف، مرحبا بحضرتك. بنبدا دايما يا دكتور محمد عبد المقصود برقيقه من الرقائق كده تلين القلوب، واحنا يعني بكرة ان شاء الله بداية الجولة الثانية او المرحلة الثانية من الانتخابات، وعاوزين الناس كلها مرشحين ومنتخبين واهل الدعاية والترويج، عاوزين نظبط قضية الاخلاص والتجرد مع بعض. الناس تراجع هو ايه الهدف وايه النية، هو احنا عاوزين ايه، عشان ما تضعش مننا خطوات ولا الطريق يحود بينا، لانه ربما عند البعض بتتحول الوسيله الى غايه، وربما للوصول الى الغايه يعني ترتكب مخالفات من الاندفاع او من الحماس. فعاوزين تعيشنا يعني في دقيقتين ثلاثه مع التجرد والاخلاص مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فبدون الإخلاص لن يقبل العمل. وكلنا يحفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا أدعو الجميع إلى أن يعقدوا النية الحسنة، وهي نصرة دين ربهم عز وجل، نصرة الدين، وأن يحتسبوا خطواتهم في الذهاب إلى صندوق الانتخابات، وأن يحتسبوا طول الوقفة في طابور الانتخابات، وإن حدثت إعادة فينبغي أن يكونوا من المرابطين ما داموا قد خرجوا بنية شرعية ولم يتحقق لهم ما أرادوا وهناك إعادة، عليهم أن يرابطوا الى ان يعني زي ما بيقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل هو بذل الجهل واستفراغ الوسح دون اللجوء الى الاساليب التي تخالف شريعه ربنا عز وجل. نحن نريد ان ننصر الدين، فلا يمكن ان ننصر الدين بمخالفه الدين. هذه قضيه يعرفها الجميع، وإن أساء البعض فهذا لا يدعوك إلى أن تسيء أنت أيضا. ما يعني ولكن وطين لا يكن أحدكم إمعة، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. نعم،
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. دكتور عادل، وانت حضرتك كنت مرشح في المرحلة الاولى وشفت حماس الشباب وشفت احيانا التجاوزات وكأنه يعني سوق عقد وانفض، والان لم يبقى الا السلوك الجيد. يعني انت الان بتذكر بتقول كان في شباب في الحرية والعدالة او قيادات لمست منهم مواقف جيدة، وبعض الشباب من شبابنا كانوا كويسين وهكذا، والاعمال السلبية بتبقى مش عاوز تفتكرها. عاوزين تنصح الشباب من الطرفين من واقع التجربة الشخصية، بحيث يعني يكونوا عند حسن الظن بيهم، لان هم صورة الاسلام، هم عند الاخرين دول مسلمين، العوام مش هيفرق، دول المتدينين، دول الاسلاميين، هم دول اللي كذا، ده واحد منهم عمل، ده انا شفتهم بيعملوا مع بعض، ده انا شفتهم. ازاي نتفادى هذا الامر ويكون وقفة الغد وبعد الغد في المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة موقف دعوة، الناس ترى الاسلاميين شباب ومرشحين وغيرهم فتتعلم منهم وتحبهم، واذا رأوهم تذكروا الله من خلال سلوكيات ولمسات ربانية يعني صافية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اود ان اذكر الجميع المرشحين والناخبين والقائمين على الدعاية بالالتزام بمنافسة الشريفة والمشروعة، ولا داعي للضرب تحت الحزام. وكلنا عارفين ايه اللي حصل في المرحلة الاولى من بعض التجاوزات، ولكن الحقيقة ما كانتش قاصرة على احزاب بعينها، كلهم وقعوا في هذه التجاوزات، ومن ضمنها الدعاية في فترة الصمت قبل الانتخابات، والكلام ده طبعا ممنوع، لكن عدت المرحلة الاولى. ولكن للأسف في الإعادة نسبة الناخبين لم تزد عن 20%، وهذا أمر مؤسف. فكما قال الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، انزلوا الانتخابات وانزلوا الإعادة واحتسبوا الوقوف في الطابير، واحتسبوا كل ما تتحملوه من مشقة في هذا الشأن، احتسبوه عند الله سبحانه وتعالى. وأود أن أقول لإخواننا بقى الشباب الإسلامي أن لا فرق بين حزب الحرية والعدالة او حزب النور او اي احزاب اسلامية اخرى مثل حزب الوسط. ففي النهاية احنا يعني ندخل الى الانتخابات لنختار مرشحين، ولتكون كلمة الله هي العليا، لان الانتخاب ده عمل من اعمال الشهادة، والله سبحانه وتعالى حينما ستنتهي الدنيا وهي تجري بسرعة وتنتهي سريعا جدا، سوف يسأل كل منا ايه اللي عملته لكي تكون كلمة الله العليا. ففي الدعوي اللي بالخطاب الدعوي، وفي المرشح، وفي كل واحد لهم اهداف، واذا كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى فسينصرهم بالله، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نصيحة لكل الاطراف، للشباب، للناخبين، للمرشحين، نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار، والتعلم من خبرات الآخرين، يعني سمة المسلمين والحكمة ضلتنا أن وجدناها فإحنا أولى بها. دكتور عبد الله بدر، نعود مرة ثانية لفكرة الرؤية. يعني أنا الآن نذكر إخواننا في حزبي النور والحرية والعدالة، انه احنا الان في لحظة بسيطة لكن بيننا وبين بعض عقود من العمل، بعد كده هنبقى تحت قبة البرلمان وفي مجال الدعوة، واحنا الان مصر محتاجة التعاون والتآزر والافكار والاتحاد، وهنشتغل مع بعض، هنشتغل مع بعض، مفيش مشكلة انه انت تاخد صوت مقعد زيادة او انا مقعد زيادة، لانه في الاخر احنا محتاجين الدعوة تبقى هي البطل، والنية تبقى هي الرابط اللي بيننا، والضوابط الشرعية تراعى من الطرفين. تقول لهم ايه؟
انا بداية اود، وانت بدأت بداية تتكلم فيها عن الاخلاص، وهذه قضية لو رعاها كل مسلم لانصلح حال المسلمين، مما لا شك فيه، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، العمل لكي يرتفع كما قال الله سبحانه وتعالى، والله والعمل الصالح يرفعه، فقال العمل لكي يرتفع لابد له من جناحان، زي الطائر بالضبط. الجناح الاول هو جناح الاخلاص، والجناح الثاني جناح الموافقة. للكتاب وللسنة، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعدم الشرك هو الإخلاص، وليعمل عملا صالحا، العمل الصالح والعمل الموافق للكتاب وللسنة. فالمطلوب من كل مسلم حينما يقدم على أي عمل، سواء يكون عمل سياسي أو غير سياسي، ينبغي أن يراعي هذين الأمرين. الأمر الأول يراعي أن يخلص النية لله رب العالمين، وإخلاص النية لله رب العالمين لا يجعلني أنا وأنت في منازعة. إن كنت أنا وأنت نريد الحق، كنت أنا وأنت نريد الحق، فلن نتنازع بأي حال من الأحوال، ولا يعنيني أنت تتقدم علي أم أنا أتقدم عليك، يصدر الحق منك أو يصدر الحق مني، أنا وأنت نبغي الحق. نعم، وأنا يحضرني والله أحد أهل العلم القدامى كما يقول ابن حزم، جلس يحدث تلامذته فسألوه فأفتى. بعد فترة عاد إليه بعضهم وقالوا له: إن فلانا قد سمع بفتواك فرد الفتوى وخطأك. هذه المسألة لو حدثت الآن لقامت قيامة الشيخ من أتباع الشيخ الآخر، أليس كذلك؟
بل
هذا يحدث الآن. يعني فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود له محبوه، وغيره له محبوه، فلو أن فضيلة الدكتور تكلم وأفتى فتوى ثم خرج آخر فكذب هذه الفتوى أو طعن فيها، تلامذته قد يقيمون قيامة الشيخ الآخر، أو العكس.
لا
أو العكس أقول لا، أنا أضرب بك مثلا.
بعد سميد مربي تلامذته.
الله يرضى عليك،
أنا لست كذلك ولم أربهم على هذا.
أنت مش طيب،
من أحفظك والله.
أرسل لك أمرا.
نعم،
أنا ضربت بك هذا المثل وعكست لأنك تتحملني، غيرك قد لا يتحملني.
لا على راس
الله يعزك. يعني دعني كما يقولون بدل عليك.
الله
يرضى عليك، فأنت حبيبي وأنت تعلم هذا.
من أحفظك، أحبك الله.
الله يعزك. فاللي حدث لما أسمعوه ما قاله الآخر، وكثير من الإشكالات تحدث بسبب هذا بين الإخوة للأسف، الكبار قد يتفهمون واما الصغار الان فقد لا يتفهمون، وهذه تلك هي المشاكل التي نعاني منها الان. فلما عادوا اليه وقالوا: ان فلانا قد رد فتواك، لكونه شيخ عاقل كبير زي فضيله الدكتور محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا، فسالهم ماذا قال. ما قال كيف يرد فتوايا وازاي، ولا ان شاء الله مش هسكت له بكره الصبح يسمع ردي، انما قال ماذا قال. فلما اسمعوه ما قال أطرق مليا وقال الآتي: قال: الحمد لله الذي قيد لي رجلا رد فتواي وعصمني من الزلل. يعني اعترف أنه قد زل وحمد الله أن هذا قد عصمه من الزلل. هذا يعني أن هؤلاء كانوا يبحثون عن الحق، والحق هو بغيتهم. لا يشترط أن أقول أنا القائل، يعني دكتور محمد المقصود لو رد لي قولا وقد أخطأت في هذا القول أعلنها بملي في جزاك الله خيرا، ونحن في النهاية نريد للحق أن يعلم صدرك منك أو صدر مني، نحن نريد الحق أن يعلم. لو هناك إخلاص سيحدث هذا. أنا أريد أن أقول لهؤلاء، إحنا ما دخلنا أو ما دخلوا مجلس الشعب إرادة لدنيا أو سعيا لمناصب، ولو كان هذا هو الهدف والله سيخيب سعيهم في الحياة الدنيا، هذه حقيقة. وإنما مدام قد دخلوا بنية نصرة الحق، فينبغي إن شاء الله تعالى أن تكون هذه النية قائمة في النفوس تهذبها وتجعلني يعني أباش إذا رأيت غيري قد دخل وهو من أهل الحق، وهذا دخل وهو من أهل الحق، أنا أبشر هذا ولا يعنيني من الذي يتقدم، لأنني في النهاية أنا لا أريد الكرسي، وإنما أريد في النهاية أن أسمع حقه. وأنا أود أن أقول للجميع: كل عادة حتى لو في عادة لو تدخلت فيها النية الصادقة حولتها إلى عبادة، عبادة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في بضع أحدكم صدقة. الرجل اللي بيجامع امرأته ده بيقضي وطره وشهوته وما إلى هذا صدقة. نعم، لو انتوى بهذا وجه الله سبحانه وتعالى أن يعفها وأن يعف نفسه، تحولت العادة إلى عبادة وأخذ عليها أجرا. أنا أريد أن أقول دخولنا إلى مجلس الشعب ينبغي أن توجهه نيتنا أننا ما دخلنا إلا لنصرة الحق، فلو دخل دكتور عاطف انا ابشر لهذا، لو دخل الدكتور محمد انا ابشر لهذا، وهي ليست بحرب بيننا، ان هذا يشمت بنا اعداءنا، فاتقوا الله فينا.
شكرا استاذنا الاستاذ دكتور عبد الله بدر، جزاك الله خيرا، ونتمنى بالفعل ان احنا كلنا نضبط بوصلة النية لله عز وجل، ويعني نراجع هذا الامر باستمرار، لانه الشيطان هو ده مدخله الاساسي الرئيسي.
نعم.
اذا فلح فيه بيبقى خلاص هد العمل من بنيانه او من جذوره. دكتور محمد عبد المقصود، بنكرر الترحيب والسعادة بوجود حضرتك معنا.
انا سعيد بوجودي معك.
الله يكرمك يا الله يكفيك.
سنوات طويلة لم ارك فيها.
الله يبارك فيك.
لكن كنت ادعو لك وانت في مهنتك.
عزك الله ربنا.
بنا كرمك.
انهي محنة فيه.
الأخيرة الأخيرة بالذات بلغني أنك يعني كنت متعبا في هذه المحنة بالذات.
الحمد لله. عاوزين نذكر أنفسنا وعلمائنا وشبابنا والجميع وحتى عموم الناس إن إحنا في لعبة السياسة والانتخابات ومجلس الشعب إنه كل ده أشياء ثانوية ودي وسائل، وانه الغاية اكبر من ذلك، لعل من نهاية المطاف ان احنا عاوزين الناس تفلت من النار وعاوزينهم يخشوا الجنة، وهذا بيلزم ضبط العقيدة والعودة الى العبادات والمعاملات كما يحب ربنا ويرضى، وهذا يعني هو هدف الدعوة. لعل العمل السياسي بيبقى بياخد جزء من العملية وليس الكل، إنما الدعوة هي شايفة كل اللوحة الدعوية بالكامل. في كثيرين ويمكن أنا منهم خايف إنه الجهود المكثفة والسخونة العالية والحشد الموجود الآن في العمل السياسي ويأثر على الدعوة. إزاي إحنا مش بنقول إن إحنا هنترك هذا المجال وان احنا او نفرط فيه، لا بالعكس احنا هنواصل العمل في الطريق ده وهنستغله، لكن في اطار انه يبقى في وعي انه الدعوة هي الاصل، وانه العمل الدعوي يظل كما هو بل عاوزينه يزيد. ليه؟ لانه الناس لازم تفهم انه اذا كانت السياسة بتسعى لضبط القمم فالقاعدة بيضبطهاش غير الدعوة، وهذه القمة إذا ما كانش فيه قاعدة بتشيلها صح لن تقوم لها قائمة، وإنه بتوع الشعب دول لو طلعوا قوانين الدنيا كلها المثالية اللي ترضي ومحافظين ووزراء والشعب مش على دين وعلى خلق، مش هيقبه ليهم ولا هيطيع ولا هيسمع ولا هيعاون ولا هيستفيد. الفكرة دي فكرة، أنا عارف إنه دي محتاجة برنامج لحضرتك والعلمائنا، لكن نلحقها وإحنا في ليالي الانتخابات نقول، لأن الناس تبقى فاهمة هو فين الجزع وفين الساق وفين الفرع وفين الثمر وفين الورق.
أقول بالله التوفيق. الدكتور عبد الله ذكرنا بشرطي العمل الصالح: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. فإن أخلص الناس النية فعلا لله عز وجل لن تجد هذا الشقاق. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، علم الكتاب والسنة بين الناس، هذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لطالب العلم أو بين أن طالب العلم له شرف عظيم عند ربه تبارك وتعالى. في حديث، هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي بالإسناد الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له أو لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم.
والعلم يهلك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين يكون سرا. روى البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم كتابا قال فيه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء والتجلس والتفش العلم حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سره لا يهلك حتى يكون سره. فالواجب أن نبص العلم لأن ستأتي أوقات يرفع فيها العلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم حديث ثابت في الصحيحين أن يرفع العلم ويثبت الجهل وفي لفظ لمسلم ويبث الجهل يوزع على الناس ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فدي مسألة أولية هي الأساس لابد من بناء الإنسان. الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي شوف حضرتك أنا أختم بهذا الحديث حديث طويل نسبيا ممكن نأجله إلى
لا تفضل.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري باب تأليف القرآن عن يوسف بن ماهك قال بين أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ جاء رجل فقال يا أم المؤمنين أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت ويحك وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل التخويف من النار حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان نزل لا تشرب الخمر لا تزنوا. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل قبله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب يعني كان هذا بمكة. وما نزلت البقرة ولا النساء هاتان السورتان تشتملان على الكثير من الأحكام الشرعية وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده يعني بالمدينة. فدي مسألة تبين أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. نعم
جزاك الله خيرا شكرا جزيلا. دكتور عادل احنا عندنا خبر بيقول ان النور يشارك في الاستشاري والاصالة ترفض صلاحياته. اكيد انت عارف تفاصيل الخبر في وسائل الاعلام. طبعا فكرة الشورى دي بالعكس دي الفكرة اللي بيتمناها الاسلاميون وعاوزين ان كل اركان الحكم تبقى ماشي على الشورى. لكن هي القضية نستشير من ونختار المستشارين ازاي وآليتهم لانه اذا انا جبت مستشارين من نوع معين هيدوني الاستشارات على مقاسهم او على مرجعيتهم. فانت شايف الوضع ايه او حسب تصريح حضرتك بقى؟
والله احنا نزلنا هذا التصريح هو نزل متأخر شوية على الموقع بتاعنا في الفيسبوك لان احنا كنا بنراقب بس عايزين نعرف ايه اللي بيحصل وفضلنا ساكتين من الاول لغاية ما انا يعني قلت الكلام ده امبارح كان في قناة الرحمة وكان موجود معنا اصدقائنا من حزب النور اللي هم مشاركين في هذا المجلس الاستشاري ومعنا برضو ممثل من حزب الحرية والعدالة اللي هم انسحبوا منه. كان الاجتهادين صحيح الصحابة كانوا بيختلفوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقر كل منهم على اجتهاده. والمثل الشهير عندنا اللي هو لا تصلي العشرة حتى تصلوا بني قريظة. الناس صلوا والناس مصلوش. في ناس خدوا بظاهر الحديث والناس اخذوا بالحكمة من الحديث يعني حس على الاسراع وصلى الله عليه وسلم اقر كل منهما على اجتهاده. لكن اللي انا يعني صرحنا به بصراحة كده انا مستريب في هذا المجلس يعني لثلاث اربع حاجة. اولا لماذا في هذا الوقت بالذات ومجلس الشعب قادم على الابواب يلي مجلس الشورى؟ ادي اول حاجة. لان انا حاسس كده ان احنا بنرجع تاني لوثيقة الدكتور السلمي ونعمل وثيقة ونرجع تاني نقول ملزمة اللي مش ملزمة مدنية مش مدنية ومبادئ حاكمة وتعالى على الدستور. الكلام اللي احنا رفضناه كله اللي هو وقع الحكومة بتاعت الدكتور عصام شرف الدكتور علي السلمي كلها بسبب وثيقة السلمي دي. فده ان انا عندي احساس كده بان هو برضو التفاف حول الدستور الذي نرى ان ما فيش جهة مختصة بوضع الدستور غير ام بعد تكوين مجلس الشعب وانعقاده هو اللي هيختار اللجنة التي طلع الدستور، فما يصحش بقى ان احنا نكلبشه من الاول بمبادئ حكمة وما الى ذلك. فما السبب في هذا دلوقتي يعني؟ وبعدين ما هي اختصاصات هذا المجلس؟ احنا حصلت تصريحات متضاربة، احد اعضاء المجلس العسكري في امريكا قال ان مجلس الشعب لا يمثل الشعب، فاحنا طبعا اعترضنا، يعني ايه لا يمثل الشعب اذا كان اسمه مجلس الشعب؟ ازاي مجلس الشعب لا يمثل الشعب؟ امال ليه ما يغيروا اسمه بقى يسموه اي حاجه تانية؟ لكن احد الاعضاء الاخرين في المجلس قال ان قائل هذا الراي هو اجتهاد شخص منه او راي شخصي لا يعبر عن وجهه نظر المجلس. فاحنا مش هنمشي ورا تصريحات وتصريحات مطارده، احنا عايزين بيان رسمي من المجلس العسكري يقول لنا ما هي وظيفه هذا المجلس وما هي اختصاصاته. نمرة ثلاثة الأهم من كده، ما هي الأسس والضوابط لاختيار عناصر هذا المجلس؟ الأعضاء دول مين اللي اختارهم؟ واختارهم على أي أساس؟ ليه مش أنا؟ ليه مش الأستاذ اللي وقف ورا الكاميرا؟ ليه مش فلان أو علان؟ يعني بناء، وخاصة إن في من ضمن الناس اللي اختاروهم أشخاص مختلف عليهم ومعظم الرأي العام يرفضهم تماما ومش عايز أذكر أسماء. ومن هذا إحنا بنتحفظ في هذا المجلس. هم بقى يقولوا أصل ده مجلس استشاري، طب ما هي الدولة ناقصة مستشارين. يعني حتى بيحب يريحونا يقول لك لا ده هو استشاري يقدم النسخه للاستاذ. طب ما مجلس الشورى جاي ومجلس القوائم متخصصه موجوده واساتذه الجامعه موجودين والحكومه
مش هو مش كان حقه يختار 70% منهم اسلاميين احتراما للاستفتاء الاول او للانتخاب نتائج المرحله الاولى في الثانيه الأغلبية. يعني كان بالمنطق كده، يعني لو عاوز معيار يعني كان يكسر. طب عموما معنا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الدكتور عاصم.
مرحبا شيخنا، معنا الشيخ ابو بكر الحنبلي.
الله حي الله فضيله الدكتور محمد عبد المحسن.
بارك الله فيك. ما
يحييك يا ابو بدر وسعاده اللواء عفيفي، ونسال الله تعالى ان يجمعنا واياهم على الخير دائما وابدا. ولا شك ان امنيه كل مسلم ان يرى مصر وهي مطبقه لشرع الله تبارك وتعالى. فنسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجري الخير على ايديكم وان يجمع اهل مصر على اتقى قلب رجل واحد، حيث ان سعاده البشريه في العوده الى الكتاب وصحيح السنه بفهم سلف الامه في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. وربنا تبارك وتعالى بين في كتابه الكريم مقسما بذاته الشريفة فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لاختيار الأمناء الأتقياء الأنقياء الذين يطالبون بتطبيق شرع الله ويستطيعون ان يقوموا على اصلاح انفسهم واصلاح هذا المجتمع مع خالقه ويكونوا اداة خير في خدمة الاسلام والمسلمين مثل هذا الجمع الذي عندكم. حق الله عليكم البركة والخير والتوفيق اينما حلت اقدامكم. والسلام عليكم
وعليكم السلام. شكرا جزاك الله خيرا ويبارك فيك الشيخ ابو بكر. دكتور عبد الله، احنا عاوزين يعني نعلق ايضا على فكره الشورى، يعني اللي احنا عشان نبقى كويس، احنا المجلس الاستشاري
لا هو ائذن لي قبل ما نعلق على فكره الشورى. يعني انت قد اثرت حديثا مع فضيله الدكتور وقد يسيء المشاهد فهمه، يعني حينما تقول ان الدعوه اهم وينبغي ان نلتفت اليها، قد يعتقد المشاهد الكريم اننا نطالب اخواننا ان يتنحوا عن العمل.
لكن قلت ده
يفهم البعض ايضا لما فضيله الدكتور محمد تكلم عن العلم يقول لك طيب السؤال كان عن الدعوه، فهذه امور ينبغي ان توضح المشاهد الكريم. انا اود بدايه ان اقول لما تكلم دكتور محمد جزاه الله خيرا عن العلم يلفت انظار الناس الى قضية هامة جدا، ان الدعوة تحتاج الى علم، فلا يمكن ان يكون هناك دعوة بغير علم. كما قال الله سبحانه وتعالى
الدعوة هي دعوة العلم
أصلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة لا تكون إلا بالعلم. فإذا كان الدكتور محمد المقصود يدعو هذه الأمة إلى العلم، فنحن نعلم أنه لا، حتى العبادات لا تصح إلا بعلم. من أراد أن يعبد الله فلا يمكن أن يؤدي عبادة صحيحة إلا بعلم، ولا يمكن أن تتحقق الدعوة إلا بعلم. والعلم يعني أنا أود أن أذكر كلمة استكمالا لما قاله حبيب الدكتور محمد الله يعزك، سليمان بن عبد الملك حينما تولى خلافة المسلمين ذهب ليحج إلى بيت الله الحرام، وكان معه ولداه. فلما دخل إلى المسجد الحرام سأل رجلا كان على مقربة منه فقال أين صاحبكم، فأشار إليه إلى الناحية الغربية من المسجد وقال هناك. فتوجه سليمان بن عبد الملك ومعه ولداه، وبالطبع معه يعني الحاشية والحرس، ولذلك أرادوا أن يفسحوا له الطريق فكفهم وقال اعلموا أن هذا مكان يستوي فيه الملوك مع السوقة، ورب عبد أشعث أغبر يتقبله الله في هذا المقام بما لا يتقبل به الملوك. ثم اتجه إلى الناحية الغربية فرأوا القصة، يقول فإذا برجل هو أسود الوجه أفطس الأنف مفلفل الشعر وهو قائم يصلي، والناس تلتف حوله من كل جهة ينتظرونه. فجلس سليمان ومعه ولداه حيث انتهى به المجلس، فلما أنهى صلاته أشار إليه فسلم عليه هذا الذي وصفناه، ولن أذكر اسمه الآن، هذا الذي وصفناه. وإذا بسليمان بن عبد الملك يطرح عليه تساؤلات في الحج، يسأل عن حج من سكى من سكى وهو يجيب. فلما قام نادى المنادي لا يسأل في هذا المقام إلا عطاء، فقال له ولداه لسليمان يعني أنت مناديك الآن يقول لا يسأل إلا عطاء، فمن ذا الذي سألته هذا؟ فقال هذا هو عطاء حامل علم ابن عباس. ثم قال لهما كلمة، قال يا بني تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو السوق على رقاب الملوك. يعني شوف الملك يحتاج إلى عطاء ويحتاج إلى علم عطاء. فهذه كلمة أوجهها لإخوان المسلمين مدى الحرص على العلم، ولو أردنا أن نفيد في هذه القضية لن نبرح مكاننا هذا، فينبغي أن نحرص على العلم ولا ينسوا هذا. ولكن أنا أود أن أقول أيضا هذا لا يعني أن نتخلى عن الحياة وعن السياسة وما إلى هذا. الدعوة مفهومها عندنا أن كل إنسان يدعو في مكانه، يدعو في مكانه، يعني الحاكم له دعوة.
أن الدكتور عاطف
نعم
يلاحظ أن الناس انشغلوا بالسياسة وزهدوا في العلم.
نعم نعم،
يعني أنا في
وكمان السياسة خدمت
في مرات
نعم
في مرات امتنعت عن الظهور في برنامجي
نعم
لشعوري بأن الناس زهدوا في العلم.
نعم،
في مرة في حلقة من الحلقات
نعم
تكلمت عن مسائل علمية، فأبلغني صاحب القناة بعد ذلك أنه كان يريدون مني أن أتكلم في السياسة.
نعم،
فده شيء غريب أن الإنسان نعم لازم نلتفت إلى الهدف الأساسي.
أكيد نعم نعم نعم،
لعل ده مرض دكتور عاطف،
وهذا ما نريده يعني. فهذه مسألة يعني ينبغي، وإحنا لو أردنا أن نتكلم في العلم يعني لو سأل الناس أنفسهم
احنا برضه مش بنتكلم على العلم كعلم يا دكتور عبد الله.
نعم،
انا بتكلم على اللي اشار اليه الدكتور محمد، انه الان الشباب كلهم وكل يعني 90% من العاملين في عقل الدعوه حاطين جهدهم فين الان؟
في
السرادقات الانتخابيه واللجان الانتخابيه والدعايه الانتخابيه. وبعدين انا خايف من الاخر يعني بلغه تتحول اهلي وزمالك،
وانا معك في هذا،
خايف تتحول اهلي وزمالك لانها بتولد عصبيه.
نعم،
كان امتى الاخ الداعية شاغل باله بمنافس؟ ده هو كان المنافس بتاعه الشيطان، المنافس بتاعه الجهل، المنافس بتاعه المعصية، كان ده اللي بيحارب.
لا ولعله ايضا كان يشغل نفسه بمنافسين، دي بتبقى امور باطنة في وقت الشدة بتظهر هذه الامور.
نعم،
مش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
سبحان الله.
بعض المفسرين قالوا إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لستم جميعا كذلك، بل هناك من يسر أمورا هو إبليس. فلما خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له افتضح إبليس،
طلع اللي عنده،
طلع. ودم ذكرنا آدم، يعني انظر يعني كيف فضل الله سبحانه وتعالى آدم، فضله بما
بالعلم،
وعلم آدم الأسماء كلها.
نعم.
فبالعلم ما في شك ان احنا نضم صوتي الى صوتك،
جزاك الله
الى صوتك. العلم له يعني منزلة. يسألون انفسهم، نبي الله موسى لما سافر سفرا طويلا وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كان مسافر يعمل ايه؟
يطلب العلم.
نعم.
طيب في تعليق للدكتور عادل نسمعه مع بعض ونشوف.
يعني تعليق بسيط، الحمد لله ان هم ما لهوش عشان يصبرنا حاجة نقولها.
طيب الحق.
تحضرني آية في سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مين أحسن من كده؟ مفيش، لا أحد. لكن يحضرنا حديث آخر بقى بمناسبة العلم، وأرجو أن يكون حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لو صلح لصلح حال الناس، العلماء والأمراء.
الأمراء.
ماشي يا مولانا؟
إن صلح صلح الناس وإن فسد فسد الناس.
طيب.
العلماء والأمراء.
العلماء والأمراء. لما بنفكر أتأمل في الحديث ده، العلماء دين، الأمراء سياسة. يبقى شوف حضرتك الربط بين الدين والسياسة. إحنا عايزين يعني السلطة الحاكمة هدفها إيه؟ إصلاح أحوال الناس. اجتماعية اقتصادية سياسية كله. يبقى الاول العلماء، الحديث جاء بها العلماء الاول، يبقى العلماء الاطياد المخلصين هم اللي يقدموا النصيحة المخلصة لرجال السياسة، مش عشان حيدونه مثلا حتتين ثلاثة ارض في التجمع وابنهاره مجانا فيدي لحكومة الفتاوى اللي هي عايزاها ويطلبوا منه فترة مجرد انه هو يمضي عليه. لا، مش دول العلماء الاتقياء المخلصين لله سبحانه وتعالى، هم دول الاول. ثانيا ياتي الامراء، مش كل الامراء بقى، الامير اللي عارف انه يوما ما هينتهي وحينزل تحت التراب ومهما جمع من مليارات.
عشان كده الحديث قال اذا صالح، يعني
اذا صالح
امير امير صالح، لانه هو الذي سيعينك على نشر الحق
جميل
في
السجن.
يعني قال ايه العلماء الصالحين
الاثنين،
عايزين الصلاح. الصلاح
ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع
بالعلماء. احنا عايزين الصلاح في العلماء والصلاح في الامراء.
عايزين في لقائنا ده نضبط بعض الامور المحوريه يا دكتور محمد، ومنها المرجعيه الاسلاميه، كلمه متداوله واتقالت على لسان اطياف مختلفه. الحريه والعداله قال احنا المرجعية الاسلامية، حزب النور قال المرجعية الاسلامية، الاصالة مرجعية اسلامية، وهكذا. الامر ده عاوز يضبط. احنا كنا بدأنا نتكلم عن السياسة والدعوة وبدأت تتضح معنا الامور. عاوزين بقى نشوف العلاقة الدائمة، الحبل السري ده ازاي ما ينقطعش. دكتور عادل بقى هيروح يخش مجلس الشعب ولقاء ورا لقاء ولا دعوة ورا دعوة ورا سفرية وهيقابل الاكابر وهينسانا. دلوقتي بيسألك كل يوم على حاجة فاضي يسألك، بعد شوية مش فاضي يسألك، وبعدين بتعن ليه وتعرض عليه اشياء كثيرة ما يلحقش يسألك. فازاي نضبط بقى؟ هم قالوا لنا مرجعية اسلامية واحنا مصدقين، بس ازاي نبقى ضامنين ان الحبل السر ده يبقى مفتوح 24 ساعة وخط ساخن وتبقى مضبوطة العملية، وايضا لا نكون ضاغطين. يعني احيانا ممكن اللي قاعد بقى المرجعية الاسلامية مش بيعذر السياسي لانه عنده التاني ضغوط، اخشى ان هم يجي عليهم لحظة يقول له انت مش فاهم وده يقول له انت مش فاهم وتتفركش المعادلة اللي هم عاملينها الحجة دي.
ان شاء الله باذن الله نرجو لهم التوفيق والسداد. اتمنى من صميم قلبي، اسأل الله عز وجل باسماء الحسنى ان يرزقهم الفلاح والنجاح في مهمتهم هذه والاخلاص.
تمام.
لان احنا يعني نعقد امالا كبيرة على فصائل التيار الاسلامي العاملة بحقل السياسة. في نفس الوقت ان شاء الله نحسن الظن، ان شاء الله ستظل العلاقة، لان هو لن يستطيع ان يضبط حركته. انا مش عايز نتكلم بالطريقة العلمانيين التي تؤمن بان السياسة خلاف الدين، لا، الدين حاكم على كل شيء وهو الضابط للسياسة. فالإنسان ساعة ما يجي يفقد هذه الصلة بينه وبين المرجعيات قد يقع فيما لا تحمد عقباه. خلاص تصور له أشياء، هذه الأشياء لا يمكن أن ينال بها النصر. يعني شوف مثلا كقوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وإن كادوا، يعني كانوا على وشك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هيحبوك جدا. هو النبي عشان كمان كده للتجارة أو رئاسة ولا كان بيعمل كده للدين؟ فبيان ربنا سبحانه وتعالى أن النص لا ينال بهذا المسلك أبدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
وضع تحت شيئا قليلا
لك علينا نصيحة.
ضع تحت شيئا قليلا دي 500 خط عشان دي نصيحة ينبغي أن توجه للتيار الإسلامي. يعني تركنوا إليهم شيئا قليلا،
نعم.
التنازل عن القليل،
الركون نفسه هو الميل القليل، يعني بس بقليل القليل
بس خلاص. التنازل عن القليل هيوقعنا في الكثير،
نعم.
فلا دي ينبغي أن ننصحهم، وده المقصد بسرعة في أننا نريد أن نودي لهم نصحا حتى يعني.
أنا عايز أقول أن أحيانا التنازل إحنا نظنه تنازلا لكنه في إطار الشرع. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل جماعة من المرتدين، نعم، لألا يتحدث الناس أن محمد لن يقتل أصحابه،
نعم.
ولما يصرح بأنه ولولا أن قومك حديث عهد بكفر
لأعدنا الكعبة، نعم،
فأخاف أن تنكر قلوبهم،
نعم.
لأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، نعم، وجعل لها بابين بحذاء الأرض،
نعم.
فبرضه دي بتبقى
طيب. ما هي عشان كده ده السؤال يا دكتور، انه على الاطار العملي وانما التطبيقي احنا متفقين وانه النوايا كويسة وانه هم صادقين وانه هم، لكن لما نيجي الان هو مضطر ان هو بيتعامل مع اطياف سياسية اخرى وعلاقات متشابكة وهموم ومهام كبرى، وفي الظاهر احيانا البعض هيقول لازم اقدم تنازلات او في تفاوضات او ما انا مش لوحدي او انا بتنازل هنا، واحيانا تبقى هذا التنازل فقه وامر محمود وشرعا، لكن احيانا هيبقى ركون زي ما حضرتك اشرت اليه، وهيبقى لانه احيانا السياسة عاوزانا الناس تحبني وراضي الناس. طب احيانا رضا الناس وحب الناس ما يمشيش مع حب مع رضا الله وحب المنهج والخضوع للمنهج، فهتبقى عايزة اتفاقية وتطبيق عملي مركب وصارم عشان يبقى الطرفين بيشيلوا بعض. واحنا كطرف ثالث انا عاوز اشوف يا دكتور محمد انت راضي عن اللي بيعمله الدكتور عادل؟ يا دكتور عادل الدكتور محمد بيعطلك ولا هي بتبقى عمليا؟
انا اريد ان اقول جزاك الله خيرا للدكتور عاطف، يمكن انا قلت لك كلمة من ذي قبل اني نحن عندنا امور جوهرية وامور شكلية. امور جوهرية تؤثر في ديني وفي عقيدتي وفي حلالي وفي حرام، امور شكلية لا تؤثر لا في ديني ولا في عقيدتي ولا في عقيدتي ولا في شريعتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليكتب وثيقة الموحدة فكتب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا يكتب باسمك اللهم، انت غيرت شكل اللفظ لكن اللفظ كما هو، باسمك اللهم هو زي بسم الله الرحمن الرحيم،
قالوا ما ندري من الرحمن
الرحيم نعم هي بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. اذا انا النبي غير شكلا لكن الجوهر قائم وموجود. انا انبغي ان افرق بين أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الإسلام ولم تفرض عليه ولم تفرض عليه. يعني لما ترك بناء إعادة بناء الكعبة، ولما ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وترك قتل غيره زي ذي الخويصرة وإن له أصحابا وما إلى هذا، تركها لمصلحة تعود على الإسلام. هذه أمور ينبغي أن نفهمها، لمصلحة تعود على الإسلام ولم يفرض عليه هذا،
أو لدفع مفسدة
بالضبط كذا، نعم. أو ما هي الآن هل التنازلات التي نقدمها تعود علينا بمصلحة وبدفع مفسدة؟ هل التنازلات التي نقدمها لا تفرض علينا ولا نقدمها إلا لاسترضاء غيرنا؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. هل هذه التنازلات ستمس ثوابت هذا الدين وثوابت عقيدتي؟ فلما يجي يقول لي في 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 مناهج التعليم ما تقوليش محمد رسول الله، هتنازل واترك دي؟ وهي الان مطلب وهقول لك عليه لما يطلب مني هذا. لما يجي الان يقول لي لا سيبني واباح للخمر ولا تحرم خمرا، هل هذا لا يمس ديني وجوهر عقيدتي وشريعتي؟ هذه امور ما ينبغي ان نتنازل عنها. التنازل عنها انا بعتبره جريمه لا تغتفر وامر لا يقبل.
لما يجي يقول لك يا دكتور عبد الله عملي انا موافقك الخمر هنحرمها، لكن الامر محتاج تحضير، بدل ما انت عاوز نعلن هذا الامر وناخد قرار الان ونبتدي في اجراءاته. لا احنا رؤيتنا كسياسيين ان احنا نعملها في سنتين
يا دكتور عاطف.
لا انت
احنا اساسا لابد ان نعتقد لان الشريعه كملت، الدين كامل والنعمه تمت، فنحن مطالبون بكل جزئيات الشريعه. بناء على هذا ينبغي ان نعتقد حرمه الخمر، لكن لما نيجي نمنع الخمر بقى في المجتمع، هي دي النقطة.
تمام،
نيجي نمنع، لكن هو احنا ما فيش شك عقيدتنا ان الخمر محرمة بالفعل.
نعم،
ان منعت الخمر فأدى هذا الى حدوث فتنة شديدة في المجتمع. يعني شوف شيخ الاسلام كان هذا التتار يسكرون
وقال له دعهم،
قال دعهم لانه لانهم ان افاقوا قتلوا وفصبوا.
نعم،
وما الى ذلك.
نعم،
اهل الكتاب كانوا يتداولون الخمر. يعني في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل عن سمرة بن جندب بلغه ان سمرة كان قد ارسله لجمع الجزية، فدفع له بعض اليهود خمرا فذهب ليبيعها سمرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه قاتل الله سمرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، ولهم بيعها، هو يبيعها ويجيب في اليهودي ده يبيع الخمرة اللي عنده يجيب لنا فلوس، لكن انا ما يدينيش خمرة وانا اروح ابيعها. يعني اذا من الممكن ان تبقى الخمرة متداولة بين الايه اهل الكتاب، لكن انا اقول للناس يا جماعة ممنوع على المسلم ان يبيع خمرا، اهل الكتاب هم يبيعوا الخمر لبعض.
لا ده هو بلغ التبجح دكتور محمد اصيل القضية. احنا
يعني انا اقصد المسألة هيبقى فيها تفصيلات.
نعم، بس
والتفصيلات دي برضو هيدخل فيها.
لا انا
الازهر الشريف معناه
ما يعترض عليه الان الصورة التي يطلبون بها هذا، هو يريد لك انت ان تقدم له هذا. يعني يقول لك انت الان تعمل في 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 اوتيل من اوتيلات السياحة، لو دخلت عندك واقول لك عايز خمرة تدهاني، لا ده خلي منك اديها لك واشربها فيما بينك وبينه.
نعم،
مش 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 على ملأ مني.
نعم،
هي دي القضايا اللي انا بتكلم عنها، اللي هي ايه، لابد ان تكون هناك كما قلت فضيلتك، لابد ان تكون هناك امور محدده نتكلم.
ما
انت انت انت, انت كاهل كتابي هتشرب خمره ليك ضوابطك، لكن ما تفرضش عليا ان انا اقدمها لك، وما تطلبش مني ان انا ابيعها لك.
للاسف هو ما بيفرضش، اللي بيفرض المنافق.
نعم، ما هم ما
احنا ما
هم دول
كده يا باشا.
طيب مستاذنكم معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور صفوت حجازي، ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور.
اهلا دكتور عاطف، مرحبا بضيوفك الكرام
وشيوخنا. الله يحفظك دكتور صفوت،
على راسهم شيخنا الكبير شيخ دكتور عبد المقصود.
الله يبارك فيك دكتور صفوت، اهلا بيك يا فندم.
يا دكتور صفوت، احنا كنا بنتكلم على المرجعية الإسلامية للأحزاب المختلفة اللي هي أعلنت إن احنا مرجعيتنا إسلامية، وقلنا إزاي هذا الأمر يطبق على أرض الواقع مستقبلا من خلال التواصل ما بين العلماء وما بين الساسة الأعضاء في مجلس الشعب. هيبقى قدامهم قضايا كثيرة، ثم كذلك مجلس الشورى، ثم المحليات وهكذا، وإزاي يبقى العلماء يزودوهم بالاراء والفتاوى والنصائح ويعذروهم في الجانب التطبيقي، وايضا ازاي السياسيين يبقوا ما يزهقوش من الضوابط اللي محطوطة عليهم من العلماء.
نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله اولا يعني ابتداء انا ارى ان يعني هذه المرجعية يعني محسومة ودور العلماء فيها واضح وبين وجلي، والعلاقة بين العلماء والساسة أو بين العلماء والبرلمانيين أظنها ستكون علاقة محدودة جدا ولن تحتاج إلى إشكالية ولا إلى لبس، لكن لابد أن نبحث عن دور العلماء في المجتمع وليس دور العلماء مع الساسة والبرلمانيين، لأن إحنا عندنا المرجعية عندنا محصورة في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى هي رضا الله عز وجل. أنا أظن أن هذه هي المرجعية الحقيقية والأصلية. كلنا نبحث عن رضا الله عز وجل، وكل واحد منا لابد قبل أن يقدم على أي أمر أن يبحث في هذا الأمر، قبل أن يبحث فيه مصلحة أو عدم مصلحة لابد أن يبحث هل هو في رضا الله أم في سخط الله. فهذا ابتداء، هذه أظنها هي المرجعية الحقيقية لكل عمل لنا ولكل نية. المرجعية الأخرى هي شرع الله عز وجل، الشريعة الإسلامية، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم يقولون لنا قولوا لنا، سنسمع كلام مين؟ انت الشريعة فضفاضة وفيها آراء وفيها وفيها وفيها. قلنا لهم ونقول لهم هناك قانون الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية المقننة التي أقرها البرلمان في عهد صوفي أبو طالب سنة 72 عليه رحمة الله، وتم التأكيد عليها مرة أخرى في عهد المحجوب رفعت المحجوب، وأقرها الشيخ عبد الحليم محمود. وهناك الدساتير الإسلامية، والدكتور عبد المقصود يعني أحد الذين اطلعوا على هذا الأمر جيدا، الدساتير الإسلامية التي اعتمدت من مجمع البحوث الإسلامية. هذه الشريعة المقننة وهذه الدساتير الإسلامية موجودة وهي الحكم بيننا وبينكم، إلا قاعدين يتناقشوا بقى الخمر حلال ولا حرام وهتحرموها ولا هتحللوها. بقول لهم لا الحرية ولا لا الحرية والعدالة ولا النور ولا الشيخ عبد المقصود ولا الشيخ فلان هو اللي هيحلل ويحرم. جيبوا لنا القانون الشريعة المقننة دي، وجيبوا لنا الأزهر الشريف، عالم من علماء الأزهر يقول لنا إن الخمر حلال، عالم من علماء الأزهر يقول لنا إن الربا حلال، عالم من علماء الأزهر المعتبرين والفتاوى الأزهر التي يعني تزيد عن 25 مجلد. القانون أو الشريعة الإسلامية المقننة اللي موجودة والمطبوعة وموجودة في مضابط مجلس الشعب بتنص على أن الربا حرام، تنص على أن الخمر حرام، تنص على أن البغاء والعري وكل هذه الأمور حرام. هي دي الحكم بيننا وبينكم. فالساسة والنواب عندهم المرجعية موجودة، أحيوا هذه الشريعة المقننة وأخرجوها من الأدراج، أحيوا هذه الدساتير الإسلامية وأخرجوها من الأدراج. فهذه هي الأصول ولن نختلف على هذه الأصول إطلاقا. أريد أن تكون هدف والخطة الموضوعة من البرلمانيين ومن الساسة خطة هذه الأحزاب الإسلامية التي ستخرج مصر من الأزمة الاقتصادية، التي ستخرج مصر من أزمة الأخلاق، التي ستجعل مصر في مصاف الدول العظمى. ما تعودوش تتكلموا وتقولولنا استاسة هيجوا للمشايخ يا ترى شرم الشيخ هتبقى حرام ولا حلال، ده كلام يعني فارغ وكلام غير مقبول اطلاقا. وانا اظن ان العلاقة بين العلماء وبين استاسة والبرلمانيين ستكون منحصرة في بعض الأمور الفرعية جدا التي يعني يضيق فيها الخلاف إن شاء الله رب العالمين، لكن الأصول والخطط والمنهج اللي هيسير عليه الساسة والبرلمانيين موجود ومش محتاج غير ان هو يخرج من الأدراك.
شكرا شكرا دكتور صفوت، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. لكن الأمر مش بالبساطة اللي قال عليها الدكتور صفوت، يعني ما شاء الله هو مبسطها، لكن هو بيقول هيجي من الأزهر ناس يقول لك البنوك اللي موجودة دي حلال، وهيبقى عايزة حوار وعاوزة سجال، وهيبقى في تفاصيل يومية محتاجة العودة للعلماء ورأي العلماء، وإلا أمال الصراع اللي احنا فيه ده والجهد المبذول.
لو أذنت لي يعني أنا لي الأول تعليقات.
طيب.
التعليق الأول على الدكتور صفوت حجازي، وهو أخ كريم جزاه الله خيرا، وهو قوله أن دور العلماء المفترض أن يكون مع الناس وليس مع الساس. أنا أختلف معه تماما في هذه النقطة وفي هذه الجزئية، وأعتقد الدكتور محمد
هو بس لعله في نهاية اللقاء قال في الحديث
أنا أريد أن أقول
هيرجع لهم في بعض
نحن المشكلة. لا لا نحن دورنا الأول والأساسي مع الساس، يعني إن صلح هؤلاء ينصلح بصلاحهم الناس فدورنا الأول مع هؤلاء، وكلماتنا ينبغي أن توجه لهؤلاء، وإصلاحنا ينبغي أن ده أفضل جهاد كلمة حق.
نقول العلماء حراس الشريعة.
نعم
تمام.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين وليت خلافة أقصى الشعراء والمداحين،
نعم،
وقرب العلماء والزهاد،
نعم،
فقالوا والله لقد أظهر علانية حسنة، فنحن معه إلى أن يخالف فعله قوله، وصار معه على هذا الحال، وكانوا يذكرونه دائما. نشوف على سعة على جلالة قدره، لكن كان العلماء يذكرونه دائما، حسن البصري وغيره وغيره، بل حسن البصري كتب له خطابا في غاية الإيه؟ غاية العجب. فعندك لما تجد تشوف أولا العلماء يكره لهم الدخول على السلاطين إلا بعلم وفقه وأمر معروف ونهي عن منكر وعدم حاجة إليهم.
والإمام مالك لما سألوه ولاموا عليه دخول على السلاطين فقال أين تقال كلمة الحق؟
بالضبط كده.
نعم. أين تقال كلمة الحق؟
بالضبط كده.
نعم.
طيب. الاستغناء عن عما في أيدي السلاطين يجعل هؤلاء العلماء حراسا للشريعة. وأعتقد إن كان في كتاب صادر عن مجموعة من علماء الأزهر بعنوان مواقف حاسمة للعلماء في الإسلام. مواقف حاسمة.
طيب. نستأذنكم معنا اتصال. وبعدين نعود الى حضراتكم وانتم حراس الشريعة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور عاطف.
ازيك يا دكتور محمد؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
وحشنا دكتور محمد عبد السلام.
الله يكرمك.
حيا الله ضيوفك الكرام.
انت بتحلمنا دايما ان احنا
نسلم شيخنا الفاضل الشيخ محمد
ناصر
الله تعالى.
عفى الله لي ولكم جميعا. ربنا يكرمك.
الدكتور عبد الله حفظه الله نفع الله به.
الله يكرمك.
اخي الكبير الحبيب الدكتور عادل حفظه الله.
الله يكرمك. ازيك يا دكتور محمد وحشنا. معنا؟
ايه؟
ايه الجماعة العلمانيين قطعوا الخط؟ لا يا جماعة احنا سعداء بسماع صوت الدكتور محمد، رجعه لنا تاني. طب يا دكتور، عشان دكتور محمد عشان نحط يعني
في لا هو بس انا في نقطة ما استكملتها. يعني انت بتتكلم او الذين انت بتقول لو الازهر يعني طلب منه ان يتدخل في الامر فهيختلف بعضهم مع
بعض فبعض الامور زي البلوغ.
انا ساقول لك كلمة وهذه كلمة حق اقولها الان. علماء الازهر يعني الحمد لله حملوا علما لم يحمله الكثير من الناس، وعندهم من الضوابط ومن العلم ما يجعلهم الحمد لله تكون على كلمات سواء. التفرقة التي حدثت في وقت ما ان يقال ان لا البلوغ دي حلال ولا حلال،
تمام،
ما حدثت انطلاقا من علم، لا لا، انما الحكم الفاسد بما فيه من عبله وخبله وعجره وبجره، هذا الحكم الفاسد هو الذي أوجد هذا لما جعل الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لقانون الدولة ولحاكم الدولة، هو الذي يعين وهو الذي يفصل وهو الذي يأتي بشيخ الأزهر وهو الذي يأتي بالمفتي وكذا وكذا وكذا. هذه الكراسي وهذا التدخل السافر في الأزهر هو الذي جعل الكلمة تتفرق. وهناك للأسف الشديد يعني شيخ الأزهر الذي يعني أفضى إلى ربه بما قدم له عندي كتاب، له عندي كتاب، هذا الكتاب قرابة 300 صفحة يذكر فيه أكثر من يعني 20 دليلا على حرمة فوائد البنوك. فلما تولى كرسي الإفتاء وجلس عليه بقدرة قادر، بقت البنوك ليست من باب الربا وإنما من باب حسن التقاضي، وانقلبت القضية. لكن لما تعود إلى الأزهر كأزهر، نحن جميعا متفقون على حرمة فوائد البنوك وأنها ربا وأنها كذا وأنها كذا كذا. فأنا أقول لو إن الأزهر تدخل في هذا الوقت الذي لم تعد هناك سطوة للسلطة على أهل العلم، على أهل العلم، ولم يعد هناك إجبار، ولم يعد هناك تنكيل، ولم يعد هناك سياسة ينبغي أن نخضع لها، ستسمع من الأزهر ما يسر لك إن شاء الله تعالى، خاصة في هذا الوقت. أنا أريد أن أقول أيضا أمرا، تقول أنا لما نيجي لما تتكلم في قضية الخمر وقضية علاج البطالة في 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 في, في كل العالم، ده كاتب إنجليزي كاتب الله يا دكتور محمد إن أنجح علاج للبطالة هو نظام الزكاة في الإسلام. تخيل، ولو شئت أشرح لك كيف قالها، هو الزكاة في الإسلام. أنت حينما تدرك أنك مطالب إذا بلغ مالك قدرا معينا أنك ستزكي، فلو أنك كنست هذا المال ستأكله الزكاة، فبتضطر تعمل إيه؟ تشغله. وهذا ما قاله النبي، أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فلو أنا أعلم أن هناك فريضة اسمها الزكاة، فسأضطر إلى أن يعني أجعل مالي يعمل في المجتمع، وأنت أجعل مالك يعمل في المجتمع، ستفتح أبواب الرزق ولتجد بطالة. كتب هذا الرجل الإنجليزي كلاما عن الزكاة، لا أعتقد أن المنافقين والدجالين عندنا من الذين يظهرون في وسائل الإعلام يقولون هذا. الخمر الذي تكلم عنها منذ 20 عاما أمريكا يعني ظهر إعلامها وضج وهو يتكلم عن أضرار الخمر، وأخذوها من الناحية الطبية، القاعدة النبوية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لضرر الأضرار، فوجدوا أنها تصيب بالفشل الكلوي وتصيب بأمراض الكبد وكذا 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 وكذا، أصدروا قانونا بتحريم الخمر. وأنا يعني أرى أن معك اتصالا وبعده أكمل لك.
اتصالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد.
يا مرحبا دكتور عاطف، الله يبارك فيك.
بداية سعداء بسماع صوتك.
عفوا الله هذا اللقاء بالخير والنفع يا رب العرش العظيم.
آمين إن شاء الله. وعاوزين يعني ما تحرمناش من رؤياك في القناة يعني ولو باليسير.
نسعد إن شاء الله، نسعد إن شاء الله، الله يبارك فيك.
أنا بأذكرك وبشكرك وبقول لك جزاك الله خيرا. أنا أذكر إن أول لقاء شفت فيه الدكتور محمد وقعدنا كان عند حضرتك وكنت عامل لنا محشي.
نعم الله يبارك.
الكلام ده من حوالي 4-5 سنوات.
الله يبارك فيك حضرتك، واحنا يعني نسعد والمحشي جاهز يا استاذ عاطف.
ربنا يبارك لك ويزيد.
ده عامه ولا خاصه؟
الله يبارك فيك حضرتك. اسال الله ان يبارك في هذا اللقاء نجلا ونافعا للامه يا رب العرش العظيم.
يا دكتور محمد
اتفضل.
احنا بنتكلم على دور الدعاء والدعوة ككل في دعم اخواننا اللي هينجحوا في مجلس الشعب او مجلس شورى او بعد شوية في المحليات او اللي هينشطوا سياسيا، ازاي يبقى احنا الساعد والداعم والخلفية المعاونة لهم وما نفاجأش بعد شوية ان هم بعدوا عننا او اختلفنا معاهم؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير الأداء. والحقيقة أنا يعني أضم صوتي إلى صوت الدكتور عاطف في أن هذا الأمر من الخطورة بمكان، وأن غفاله والتباسط فيه قد يؤدي إلى نكبة تذكرنا بنكبة عبد الناصر حينما وعد بأن يكون هناك المرجعية ووعد بكذا وكذا ثم كان من الأمر ما كان. فلا بد أن يكون هناك تأسيس وتقعيد ثابت وقوي وإلزام على إخواننا إن شاء الله تعالى الذين سيوفقون في تمثيل الدعوة إلى شريعة الله عز وجل التي ليست هي اختيارا من الشعب بل هي أمر ملزم بل ما وجدنا على هذه الأرض إلا لنقيم شرع الله جل في علاه ولا أتكلم بالأدلة في حضور شيخنا الفاضل شيخ محمد بن عبد المقصود ودكتور عبد الله فهذا أمر يعني أستحي أن أتكلم بين يديهما في هذا المجال ولا بد أن يقام هذا الأمر على قاعدة قوية وطيدة في أن كما ذكر شيخنا الفاضل محمد بن عبد المقصود أن الشريعة أو الدين ليس من باب النسل بل هو الرقيب على الإمارة وعلى السلطة فهذا لابد أن يفعل تفعيلا واقعيا حقيقيا ولابد أن يؤسس لهذا الأمر من الآن مع إخواننا الذين سيوفقهم الله لتمثيل هذه الأمة بشرعها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى فلا بد أن يرتب لهذا الأمر ترتيبا قويا متينا لا بد أن تؤسس لجنة عليا يكون على رأسها الأزهر ولكن لا يغفل باقي الجهات العاملة في مجال الدعوة والتي تضم من العلماء والمشايخ ما لا يخفى على أحد بل وساع صيتهم وساع علمهم وزاع علمهم في أنحاء الدنيا بأسرها فلا بد أن يكون لجنة علماء عليا تكون هي المقرة لكل بحث أو كل قول أو كل قانون يصدر ليوفق من مجلس الشعب لابد أن يمرر على هذه اللجنة وأن يكون لها القوة الفاعلة من حيث التأثير القانوني والدستوري للعمل بقولها إن أقرت أو لم تقر هذه نقطة يعني تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى فريق من أهل العلم والدراية في هذا الباب ليوصلوا لهذه القاعدة ولكن أنا أحيي الدكتور عاطف الحقيقة على أن أثار مثل هذه النقطة الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى يعني والعياذ بالله نفسه إن لم يتم ترتيب الأمر لها ترتيبا صحيحا وأود يعني على هامش هذا الكلام أن أذكر بأن انتخابات المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى غدا ولا بد يعني او يعني اسال المشايخ بارك الله فيهم او ضيوفك يا دكتور عاطف وانت معهم على التفكير وحث الامه على المشاركه لان هذه شهاده والله عز وجل يقول ومن يكتمها فانه آثم قلبه فلا بد من المشاركه ولا بد من التفعيل للدور والنظر لمن هو القوي الامين الذي نختاره ليمثلنا للدعوة او للتغيير الى من اعطاء الظهر لدين الله وشرع الله الى التوجه الى الله والى شرع الله انه صاحب الامر وصاحب الخلق جل في علاه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اسال الله ان يبارك فيكم وان يسدد رميتكم وان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا نافعا للامه وان يجعله في موازين حسناتكم جميعا انه ولي ذلك ومولاه وتحياتي لمشايخنا جميعا وللدكتور عاطف ولاحبابنا جميعا اسال الله ان يوفقكم الى كل خير وطاعه
جزاك الله شكرا دكتور محمد معنا اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا دكتور محمود شعبان
ازيك يا دكتور عاطف
مال صوتك نايم كده
انا كنت على النت بس بحضر طيب. عندي مناظرة بكرة على قناة دريم اسأل مشايخنا يدعو لنا كده بالتوفيق
ربنا يوفقك مع مين مع مين
مع الجماعة الصوفية والاخ الاخ بتاع الحقيقة وائل الابراشي ربنا يهديه ويصلح حاله اتصلوا بي وقالوا لي عاوزين مناظره مع الصوفيه وانا عندي جامعه بكره باجي متاخر
خلاص مع الصوفيه تبقى سهله طيب احنا انت كنت معانا سمعنا بنقول ايه ولا اسالك تاني
لا هقول لحضرتك انا صبر. اولا بسلم على استاذي وشيخ الدكتور محمد عبد المقصود
الله يحفظك يا دكتور محمود
فقيه السلفيين ربنا يرفع قدره ويطيل عمره ويحسن عمله ويحسن خاتمته انه لذلك القدر عليه واخويا الكبير وحبيبي الدكتور عبد الله بدر طلقة السلفيين قاعد مع فقيه السلفيين والدكتور عادل والدنا كلنا وحبيبنا وحبيب قلبي الراجل اللي بيتكلم من قلبي تسمع له تشعر بقيمة العلم بالمجاورة عندنا في النحو حاجة اسمها الجر بالمجاورة ويتأثر العضو بجاره.
نعم.
وإذا خذ العلم بالمجاورة من الدكتور محمد عبد المقصود
أبداً.
نسأل الله أن يحفظهما وأن يكون الدكتور محمد رائدا في باب العلم الشرعي والدكتور عادل رائدا في باب السياسة الشرعية. نسأل الله أن يجعل الجميع أداة من أدوات نصرة الإسلام.
جميل يا رب.
كلمة كان يقولها أخونا وشيخنا الدكتور عبد الله بدر في الأزهر، وفي أن الأزهر فيه الكفاءات. أريد أن أقول كلمة بسيطة جدا، شهادة لله ثم للتاريخ. دكتور محمد سيد طنطاوي نسأل الله أن يغفر له، في شهر 9 سنة 89 أفتى إن فوائد البنوك حرام. في شهر 2 سنة 90 أفتى إن فوائد البنوك حلال. كنت أقرأ على الشيخ كشك الله يرحمه في بيته، قال يا ابني اجتمعنا في بيت الشيخ 100 عالم، كان منهم الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي، اجتمعنا في بيت الشيخ 100 عالم يستفتينا في الأمر، فأجمعنا جميعا على أن فوائد البنوك حرام. في اليوم الثاني لهذا الاجتماع فوجئنا بمقال له يوزع على الجرائد الثلاثة بأن فوائد البنوك هي الربا. لا والله ليست ربا، إنما هي حلال، وغيرها من فوائد ربوية إلى عوائد بنكية. غير الشيخ الاسم ليتغير الحكم، وهذا باطل. وأقول للشيخ المفضال ولمدرسته التي ترفرف على رأسها المفتي علي جمعة، لأن نسأل الله أن يحفظه وأن يهديه وأن يعيده إلى الحق، إنه لذلك القادر عليه، لو أتيت بخنزير وكتبت عليه يفطى يراه الأعمى هذا خروف بلدي، وقلت له روح يا خروف وتعالى يا خروف، هل ينفع ان انا اضحي بيه؟ انا شايفه خروف وبقول له روح يا خروف وتعالى يا خروف، ما ينفعش ان انا اضحي بيه. هذا امر. الامر الثاني، والله الذي لا اله الا هو، في بيت الدكتور محمود شيخون نائب رئيس جامعة الازهر منذ سنتين كان يقرأ لي بحث ترقية في الاستاذية، وتطرقنا الى شيخ الازهر، قال يا ابني الشيخ جاد الحق علي جاد الحق اخر الرجال المحترمين، وقص لي قصة عجيبة جدا. قال يا ابني من لسان الشيخ في مؤتمر السكان سنة 95 بعت له الرئيس المخلوع اللي ما كانش مخلوع كان لسه نص اله، بعت له بيقول له في ورقة جاية من امريكا ارتبطت بيها المعونات الاصلاحات الاجتماعية اللي هي تجريم الختان واباحة الشذوذ و و و و، عاوزين رأيك يا شيخ جاد. اخذ الورقة الشيخ جاد، وفي اليوم التالي قابل الرئيس ومعه استقالته، وقال له يا سيادة الرئيس هذا الكلام لا يوافق اخلاقنا ولا اسلامنا ولا قيمنا، وادي الاستقالة بتاعته اهي. لكن الرئيس المخلوع بشهادة الدكتور محمود شيخون رحمه الله قال يا ابني، قال له احنا محتاجينك يا شيخ جاد وما نقدرش نستغنى عنك. اقول الازهر مليء بالكفاءات.
نعم.
الازهر مليء بقوالي الحق. نعم. الذين يقولون الحق.
نعم.
كل القضية التي نسأل الله ان يعينهم عليها ان تعود للازهر هيبته وريادته، ان يستقل الازهر استقلالا حقيقيا لا يصبح لاحد سلطان عليه.
نعم.
ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب، هيئة كبار العلماء تعود، ان يكون عمداء ووكلاء ورؤساء الاقسام في الكليات بالانتخاب، ان تعود للازهر اوقافه. ما لا يعلمه كثيرون ان الكنيسة تحتفظ باوقافها الى الان، ولا يستطيع احد التدخل في الكنائس، بل الكل يقول ان الكنائس مليئة بالاسلحة ولا احد يستطيع التدخل. وكنا نتمنى منهم الذين يصيحون صباح مساء بحقوق الاقلية أن تخرجوا وتكذبون من يدعون وتقولون لا وجود لشيء عندنا، وادخلوا وفتشوا من باب المواطنة والمشاركة وليس من باب بسطة سلطان القوي على الضعيف. لكن استطالت الأقلية على الأكثرية لما تركت الأكثرية شرع خالق البرية، وهذا أمر واضح. أقول يا إخوتاه، يعود للأزهر أوقافه واستقلاله، يعود للأزهر قيمته، يصبح شيخ الأزهر شيخا للإسلام، كلمته تسري فوق رئيس الجمهورية وتسري فوق الكل سيفا على رقاب الكل. لا ندعو للديمقراطية ولا للحكم الإلهي، إنما ندعو لاحترام رجال العلم الشرعي الذين يدلوننا على الله وعلى طريق رضاه سبحانه وتعالى، كما أن البابا له احترامه من قمة احترام النصارى لقائدهم، سموها دولة الفاتيكان. لما؟ حتى لا يكون بابا الفاتيكان في دولة يرؤسها رئيس له رئيس فوق رأس. أصغر دولة في الوجود دولة الفاتيكان، تسمى الدولة احتراما لقائدها، وحينما يتكلم تسمع الدنيا له. نتمنى أن يكون شيخ الأزهر كذلك وعلماء الشريعة كذلك لا يخافون إلى الله. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الآية دي في سورة الأحزاب. لماذا أتت هذه الآية في سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب تحكي قصة اجتماع كل الطوائف على الإسلام. أتت الآية التي تتحدث عن الذين يبلغون رسالات الله بلا خوف وبلا وجل في هذه السورة لتشير: إن تجمعت عليكم الدنيا يا موحدين فإن المخرج مع العلماء الربانيين الذين يدفعون عنكم عادية الأعداء ويبصرونكم بالمنهج الأمثل الذي يعيدكم إلى سابق رياداتكم. والنبي قال: العلماء ورثة الأنبياء. والحديث صحيح. وشيخنا الشيخ عبد المقصود قاعد يقول سند الحديث، الحديث صحيح: العلماء ورثة الأنبياء. فنسأل الله أن يتخلق علماء الأزهر وعلماء الشريعة عموما بأخلاق الأنبياء ويسيروا على النهج ليعيدون إلى جادة الصواب.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. اتصال اخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور صلاح سلطان.
كيف الحالة دكتور عاطف؟
ازي حضرتك؟
مرحبا بضيوفك الكرام وخاصة شيخنا واستاذنا الجليل الشيخ محمد عبد المقصود.
الله يحفظك يا دكتور صلاح ويبارك لك
ويرضى عنك. الحبيب
الله يحفظك ويكرمك.
انا بشكر قناة الحافظ اللي خلتني اشوفك، يعني بقالي زمان لمارك.
الله يحفظك.
واحنا بنذكر الدكتور محمد عشان سمعنا صوتك.
ربنا يرضى عليك.
ربنا يكرمك دكتور صلاح.
كنا بنتكلم يا دكتور صلاح على العلاقة بين العلماء والساسة في الأوقات القريبة القادمة، بعد ما يبقى عندنا مجلس شعب ومجلس شورى ومحليات وهكذا وأحزاب بتقول إن مرجعيتها إسلامية، فهل الحزب المفروض يعمل، كل حزب يبقى له مجلس استشاري شرعي أو مجموعة شرعية معلنة معروفة؟ عشان إحنا مش هنقدر، إحنا كنا نتمنى إن إحنا نعمل فكرة اهل الحل والعقد دي على مستوى الدولة، لكن مش هتبقى صعبة في المرحلة دي مش هتبقى صراحة. لكن البديل انه الاحزاب اللي بتقول ان مرجعيتها اسلامية يبقى عندها هذه المجموعة وكل امر بيعرض عليها ويا سلام لو عملنا بقى ايه منتخب كل الاحزاب تبقى لها لجنة استشارية او هيئة استشارية موحدة بتدعم كل الاحزاب اللي بتقول ان مرجعيتها اسلامية. رأيك ايه يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا اول شيء نريد اصلاحه هو الدين القائم وهو الازهر باعادة هيئة كبار العلماء، ينتخب العلماء ينتخب الناس في النقابات، نقابة الاطباء والمهندسين والبياخر وغيرهم، يستخدمون العلماء في المحافظات، ومن هذا التشكيل يتم في النهاية تشكيل هيئة كبار العلماء وهي التي تختار شيخ الأزهر وهي التي تختار المفتي. وأنا يعني الحقيقة طلبت بهذا مرارا ورجوت شيخ الأزهر، وشيخ الأزهر حقيقة طلب من المستشار الدكتور طارق البجري لتغيير القانون 103 من قانون الأزهر أن ينص بالتعديل على أن شيخ الأزهر يأتي بالانتخاب. فنحن نتمنى أن تأخذ هذه الخطوة، هذا على المستوى الرسمي. على المستوى الأحزاب والجماعات والجمعيات والهيئات، الأصل أن يكون لكل جماعة ولكل حزب ولكل هيئة من العلماء الذين يرجعون إليهم في القضايا الشرعية والسياسة الشرعية ويعطونهم الرؤى الشرعية وفقا لثلاثة معايير. المعيار الأول هو النص قطع الدلالة والثبوت، لا يتجوز مخالفته ولا مناقشته، والأمر الوحيد هو تحقيق مناطقه، يعني تطبيقه في الواقع كيف نطبقه الآن. وبعدين فيه نص ضمني يتم الاجتهاد على أقرب الوجوه إلى مقاصد الشريعة، وما لا نص فيه إما يخضع للقياس أو يخضع للمصالح الشرعية وفقا للضوابط الموجودة في علم الأصول. ولا مانع في هذه الحالة أن يكون هذا المجلس من علماء السياسة وعلماء الاقتصاد، طالما أن التحديات صارت كثيرة وأن هناك احتياجا في كل قضية من القضايا لعلماء من كل الاتجاهات حتى تكون الرؤية واحدة. نحن في سبيل يعني من قبل كنا قد اقتنعنا أن كل واحد يدرس في الاقتصاد يكون عنده علوم شرعية، لكن النظام العلماني كان يرفض هذا. الأطباء يكون عندهم علوم شرعية، المهندسون، بحيث يكون في نقابة الأطباء من يستطيع أن يفتي من الأطباء للأطباء. هناك مجلس طبي علمي شرعي في الكويت كنواة موجودة هناك وقامت بالكثير من الإجابة على الأسئلة العديدة. يجينا العالم السياسة، عالم الاقتصاد، عالم التعليم، النقابات، الهيئات، الأحزاب، لو أن الناس تقدر النص الشرعي لقدرت العلماء وقدمت العلماء، ولو أن العلماء أدوا واجبهم في النصح والإرشاد وأن يتقدموا ليس بين يدي الأمراء لكي يتسولوا منهم، وإنما لكي ينصحوهم، ثم أغنى الناس عما بأيدي الناس، ويتقدم العلماء إلى الأرض الصحراء فيزرعونها، لا يتقدمون إلى الأرض الخضراء فيأكلونها، لا يتقدمون إلى الأنظمة الساقطة والوضيعة فيسوغون الأحكام ويجتهدون اجتهادا تسويغيا، وإنما يجتهدون اجتهادا إصلاحيا. ولنا في سيدنا سيدنا الحسن البصري عندما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان حاكم العراق مالك بن عمر بن هبيرة، فولاه يزيد بن عبد الملك على العراق، على العراق، وأضاف إليه العراق، وأرسل إليه فتوى إلى عمر إلى الإمام الحسن البصري والإمام الشعبي، ماذا تقولون؟ لقد كان عمر بن عبد العزيز يرسله لنا بالخير كله. الآن أتينا كتب أو رسائل فيها ما يمكنه القلب، فماذا أنا فاعل؟ تقدم الشعبي فقال كلاما فيه ملاطفة لأمير المؤمنين وملاينة لعمر بن هبيرة والعراق وإيران. لكن الحسن البصري ماذا قال؟ قال ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، يا ابن هبيرة إن الله يمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد من الله، إن هريرة تقي يوما تأتي وليس معك يزيد وإنما يأتي معك عملك الصالح. بكى الحسن، بكى عمر بن هبيرة وأبعد الشعبي وأدنى الحسن البصري. لما تساءل الناس لماذا حدث هذا، أعلن الشعبي توبته مما فعل وقال إن إن ابن هبيرة دعانا فقلت كلاما أريد به وجه أمير المؤمنين فأبعدني الله عنه. وقال الحسن البصري كلاما يريد به وجه الله أدناه الله إليه. لكن العبارة الأدق في هذا كله، ووالله ما قال له شيئا أجهله. نحن نقول لعلمائنا الذين سوغوا الظلم طويلا، كان لكم أن تقولوا الحق كما قال سبحانه في سورة الأحزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كان للعلماء في الدول الأخرى الذين يساندون الظلم والطغيان والقهر في سوريا ودول عربية أخرى لم يقولوا كلمة حق إلى الآن، أن يرفضوا أيديهم وأن يغسلوا أيديهم من دماء المسلمين بصمتهم هو قتل بالترك. لأن نظاما مثل سوريا لو قام الشيخ البوطي ومفتي سوريا والعلماء الكبار قالوا كلمة حق عند سلطان جاهل لسقط على الفور نظام جزار الأسد ولا عصم دماء كثيرة. لكن دماء هؤلاء الشهداء وهتك الأعراض رشبة كل عالم سكت على هذا الظلم في سوريا وفي غيرها، ودول أخرى تمتلئ فيها مظالم بالجملة ويسكت العلماء. نحن نريد للعلماء أن يستعيدوا دورهم لأن يكونوا أصحاب ثلاثة أمور لا بد من توازيها. رقم واحد حجة شرعية، رقم اثنين خشية قلبية، رقم ثلاثة حركة دعوية. من ليست عنده خشية قلبية يدلس في دين الله، إن كانت عنده الحجة الشرعية يعرف الحق ويحرفون الكلمة عن مواضعه، إن كانت عنده الحجة الشرعية ومن كانت عنده الخشية القلبية وليس عنده حجة شرعية يلبس على الناس دينهم لأنه لا يعلم أين الحق. وإن كان عنده الحجة الشرعية والخشية القلبية ولا يتحرك وهو يكتم ما أنزل الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
شكرا يا دكتور صلاح، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. عاوزين نختم موضوع المرجعية يا دكتور عادل. انت خلينا نموذج عملي، انت كحزب ازاي هتضبط هذا الامر مع دوامة العمل المنتظرة؟
احنا في حضرتك في لائحة الحزب عندنا عاملين حسابنا
كلنا العملي،
بنرجع فضيلة الشيخ موجود في كل المسائل بنرجع ورانا مرجعية شرعية عشان احنا بنختلف في الاراء،
تمام،
واحنا كلنا يعني معلوماتنا في الشرع مش زي الاساتذة دول،
تمام،
فعندنا مرجعيات موجودة هم نرجع لهم في كل حاجة. يعني يمكن انا الحاجة المهمة اللي انا طلعت بهم المناقشة دي اهمية الازهر، احنا بنتكلم على العلماء والامراء، فاهمية الازهر دي تدفعنا يمكن من الحاجات الاولويات اللي احنا لازم نفكر فيها فعلا تعديل قانون الازهر. انا جدي الشيخ محمد عفيفي بدري كان شيخ الشافعية في الازهر ايام ما كان بالانتخاب ومن هيئة كبار العلماء، وكان ليا صديق شيخ يعني انا كنت من مرديه، ولما كان يمنعهم من الخطابة في المساجد الكبرى زي جامع الخرفاء، هو كان مؤسس جمعية خرفاء الرسالين، كان اسمه فضيلة الشيخ الدكتور سليمان حسن ربيع رحمة الله عليه، توفي في 88. كنت بروح معاه في مساجد اهليه واخده بعربيتي عشان احضر دروس، كان له قول بليغ انا كنت معجب بيه جدا، بيتكلم على دول الازهر في العالم، الازهر ده مناره الاسلام في العالم، فبيقول من غير ازهر مفيش اسلام، ومن غير ما يكون شيخ الازهر بالانتخاب من هيئه كبار العلماء يبقى مفيش ازهر. احنا يعني كلامنا بافاضه في الربط بين العلماء ومهمه دارهم، بس انا اسمح لي، بس انا عايز اوجه حاجه لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون بالذات اساتذه القانون العام والقانون الدستوري باعتباري يعني ان انا باحث متخصص في المسائل دي. لما صدر الدستور 1971 قال ايه في الماده 2؟ كانت الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع، ثم جرى تعديل دستوري في 26/85 ايام الرئيس السادات الله يرحمه، وقال المصدر الرئيسي للتشريع بإضافة ألف لام لكلمة المصدر وللتشريع، المصدر الرئيسي. طبعا العلمانيين بيقولوا ان هي دي كانت صفقة من الرئيس السادات عشان ايه يمرر مد فترة الرئاسة بدل ما يعني تبقى اكتر من مدتين او ثلاثة. عايزين نشوف اتجاه المحاكم واتجاه فقهاء القانون، قالوا ايه على الدستور؟ يا خبر ابيض، الدستور هو القانون الاعلى وهو القانون الاسمى الذي له السيادة والقيادة والريادة ويعلو على ما عداهم من قوانين وتنصاع له وتخضع، كأنه كلام نزل من عند طب ماشي وتخضع له جميع القوانين، طب نعمل ايه؟ حتى ان عايزين نشوف اتجاه المحاكم العليا بقى اللي ما بعدهاش حد في يعني كيف نظرتها للدستور ونظرتها بقى للمادة الخاصة بالشريعة الاسلامية بالتحديد. قالوا ايه؟ قالوا ان الدستور تنصاع لها جميع القوانين والمحاكم تتصدى ذات المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية اي قانون سواء سابق او لاحق للدستور اذا كان يخالف احكام الدستور،
سابق او لاحق،
سابق او لاحق. وبالذات محكمة النقد قالت ايه بقى؟ محكمة النقد المصرية قالت ان اي قانون سابق على الدستور يخالف الدستور يعتبر ايه؟ يعتبر قد نسخ حتما، خدوا بالكم من دلالة الالفاظ، يعتبر قد نسخ حتما بقوة الدستور نفسه تلقائي كده، مع ان هذا الرأي نفسه محل نظر، لانه يخالف قانون المحكمة الدستورية العليا ذاته اللي بيقول ايه، اللي بيقول ان النص القانوني يظل قائم ومطبق وساري المفعول الى ان يصدر الحكم وعدم دستوريته وينشر الحكم في الجريدة الرسمية، فيصبح غير قابل للتطبيق من اليوم التالي لنشر حكم في الجريدة الرسمية
بغير اثر رجع،
بغير اثر رجع. يعني شوف بس ده يقول لك شدة انفعال المحاكم بالنسبة للدستور. طيب طب تعالى بقى نقرا المادة 2 بتاعت الشريعة. هنا بقى وقفوا كلهم، القضاء العالي، المحكمة الإدارية العليا، محكمة النقد، المحكمة الدستورية العليا. الدستور ما أيدهمش، يعني الدستور ما أيدهمش بالرقابة على الدستورية قوانين سابقة أو لاحقة على الدستور، لكن قالوا إيه؟ جم على المادة 2 بالذات قال لك لا، اللي فات ما نتكلمش فيه. يعني أنت اطعن على أي نص بعدم الدستورية سواء سابق أو لاحق للدستور، لكن ما تقولش ما يكونش السبب مخالفة المادة 2 بالذات الدستور اللي هي بتاعت الشريعة. قالك لا نتكلم في الجديد. طب ليه؟ قالك اصل النص بتاع الشريعه ده موجه للمشرع، انه لما يجي يعمل تشريعات بعد كده يبقى يذاكر الشريعه ويعرف ايه، وان الشريعه والاقوال بقى مجموعه اقوال وكتب المتاخرين ايه كلام كده. يعني ايه انا ما يعني ما اقتنعتش بيه، كلام محل نظر كبير جدا. بقول لهم انتوا اللي قيدتوا نفسكم، يعني الدستور نفسه مع التسليم بانه قانون بشري وقابل للتعديل في اي لحظه، وقد حصل تعديلين فعلا، حدث تعديلان في عهد حسني مبارك في 2005 و2007، ده مش قانون الهي، لكن ما زال الموقف حتى الان المحاكم هي اللي قيدت نفسها. وقال لك اي نص سابق يخالف الدستور قبل الدستور 71 اذا كان مخالف للشريعة احنا لا نتصدر الرقابة على دستورته ونتكلم فيه بعد كده. فبنقول للمحاكم العليا انتم حراس الشريعة وانتم حراس القانون وانتم من تضبطوا وتحفظوا النظام العام في المجتمع، ونظام في العام في المجتمع يقوم على اسس الاسلامية. فنرجو من القضاء اعادة النظر في هذا الموقف، ونرجو من فقهاء القانون ان يدلوا بالالوان في هذا الموضوع.
شكرا دكتور عادل، فتحت موضوع جيد لكن لعله بعيد بينا شوية، لكن هنعود لي ان شاء الله ممكن في اللقاء القادم. وحراس الشريعة زي ما قلنا هم العلماء، وعاوزين على أرض الواقع يبقى القضاء بينفذه. دكتور دكتور عبد الله، عاوزين نختم موضوع المرجعية.
نعم نعم، يعني هو يعني أضيف أيضا إلى فيض بقول إني إن لم تكن المرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله.
بعد إذنك نص تطبيق، يعني بالفعل موضوع إزاي هيئة كبار العلماء أهل الحل والعقد، ودلوقتي في إيدينا الأحزاب، مفيش حد هيمنعها. الأحزاب دي بتقول لنا إحنا مرجعية إسلامية، وإحنا سلمناهم أصواتنا لهذه المرجعية. بنقول بقى إدونا ضمانات التطبيق المثالي، ما يرجعش بعد كده الحزب بيختار مفتي على هواه يفتيله ويمشيله أموره. لا، يبقى المرجعية الإسلامية اللي احنا فاهمينها اللي تبقى فيها درجة من إجماع للعلماء
وهي المرجعية. أنا يعني أنا أريد أن أقول لك شيء، لما سمع ورقة بن نوفل ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال له إن الذي جئت به لهو الذي جاء به موسى، وكلاهما ينبعث من مشكاة واحدة. أنا أريد أن أقول إن الحق لو أننا نريده لن أختلف أنا ولن تختلف أنت، إذا ما عدت أنا وعدت أنت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتحد مرجعياتنا ولن نختلف، هذه حقيقة. ولذلك أنا أقول ينبغي أن يكون مرد أي طائفة من هذه الطوائف أو أي حزب من هذه الأحزاب ينبغي أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فلابد أن تكون هذه مرجعياتنا، لابد أن نكون متفقين تماما على أننا إذا ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله، ينبغي أن تكون هذه المرجعية. وأنا أريد أن أقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أصحابه أجمعين، يعني إذا كان فضيلة الدكتور محمد اتكلم أن عمر بن عبد العزيز كان يدني منه العلماء ويستمع إلى أقوالهم ويستمع إلى نصحهم ويستنير برأيهم وما إلى هذا. عمر بن الخطاب هناك حديث في صحيح البخاري، هذا الحديث بيقول كان يدني منه قراء القرآن، فكانوا أهل مجلسي وكانوا أقرب الناس إليه. ليه؟ لماذا كان يدني أهل القرآن الكريم؟ حتى إذا ما أراد أن يفصل في شيء أعادوه إلى كتاب الله، يعني فكروه بآية من كتاب الله، هنا ماذا أريد أن أقول، ماذا أريد أن أفعل، حتى لو هو نسي أحيانا او حاد احيانا، ولا اريد ان استخدم هذا التعبير، ولكنه لو نسي احيانا. ولذلك الحر بن قيس كان شابا وكان من الذين يدنيهم عمر بن الخطاب من مجلسه لكونه كان يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. عيينة بن حصن
هو الذي روى الحديث،
نعم وهو روى الحديث، نعم الحر بن قيس. وعيينة بن حصن كما يقول الحر بن قيس قال استأذن لي على عمر فإن لك عنده وجها. خلاص الحر لا يعرف ماذا يريد عيينة بن حصن، فاستأذن له على عمر. فلما دخل قال إيه يا عمر إنك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. هيقول لعمر هذا الكلام، فعمر يعني يتهم زورا فكاد أن يبطش به. خلاص هم واللفظ رواية فهم به عمر، هم به عمر. ماذا فعل الحر؟ رده إلى كتاب الله لأنه كان يحفظ كتاب الله. أدي المرجعية بقى. قال له يا عمر تذكر قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انظر أنا أريد الأقف مع هذه الكلمات الآتية. خلاص اسمع ماذا قال. يقول إيه وكان عمر وقافا مع كتاب الله فوالله ما إن سمعها لم يتجاوزها، لم يتجاوزها. فأنا أريد أن تكون هذه المرجعية، وأنا أريد من هؤلاء ألا يتجاوزوا إذا ما ذكرناهم بكتاب الله وبسنة رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا.
جزاك الله خيرا. نستأذنك دكتور محمد معنا اتصال ثم نعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي.
أهلا دكتور عاطف، يا مرحبا بك وضيوفك الكرام.
بارك الله فيك.
أهلا بيك.
بحيي حضرتك وبحيي الدكتور عادل والدكتور محمد عبد المقصود.
بارك الله فيك.
والدكتور عبد الله بدر.
الله يحييك. جزاك الله خير.
ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد.
آمين آمين. جزاك الله خير. يا دكتور محمد قبل ما تبدأ يعني أود أن أبلغك أمرا.
اتفضل.
يعني أنا استمعت إلى مداخلتك في حلقة الأمس.
أي نعم.
وبقول لك كلمتين يعني هما في صدري.
نعم نعم.
كلمتان في صدري.
أي نعم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فيعني دعوت لك كثيرا لمداخلة الأمس. جزاك الله خيرا عليها وبارك الله فيك.
ربنا يعزك.
عزك الله.
ربنا يعزك وبارك فيك يا رب.
آمين. عزك الله.
الحقيقة دكتور عبد الله يعني احيانا بحس او في كثير من الحلقات اللي بشوفك فيها وبتابعك طبعا باستمرار
عزك الله
ان انت ممكن بتضحي باي حاجة في سبيل انك تقول كلمة حق.
الحمد لله.
فربنا سبحانه وتعالى يعني يقويك
ويوفقك. ربنا يبارك فيك.
هو الحقيقة بالنسبة للمرجعية الاسلامية انا عاوز اقول ان الشريعة حينما تطبق في بلد لها اربع درجات. الدرجة الأولى الشريعة الإسلامية، يعني تطبيق الشريعة الإسلامية. الدرجة الثانية تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، ده نبقى نزلنا عن الشريعة شوي. الدرجة الثالثة تطبيق مفاهيم الشريعة الإسلامية. الدرجة الرابعة واللي مش مفهومة إطلاقا وملهاش في العلم مجال المرجعية الإسلامية. بمعنى هل الأحزاب الإسلامية ستتحرك بحرية بعيدة عن الإسلام وتعود إليه في أوقات معينة، ولا إحنا هنبقى زي ربنا ما قال لسيدنا رسول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. دي القاعدة اللي في القرآن. الجماعة العلمانيين الحقيقة بيستطيعوا، لأن المشايخ زي ما أنت عارف طيبين بفطرتهم وبطبيعتهم وبتكوينهم طيبين ومسلمين.
طب يا دكتور محمد.
ايوه يا فندم.
بعد اذنك.
اتفضل.
احنا عشان عارفين الحدوته كلنا وانت عارفها معانا.
ايوه نعم.
الاحزاب دي اسلاميه وكانت عايزه تقول هنطبق الشريعه والمبادئ والمفاهيم مع بعض وكل ده ملتزمين بيه، لكن عشان ممنوع انك انت تعمل احزاب على اساس ديني فهم عملوا برنامج وأقاويل ويعني
أراء
ما يقدرش يقول فيها إن أنا إسلامي صريح. فبقت جملة
ما هو طبعا
المرجعية الإسلامية هي دي اللي قادر يقوله.
أولا سيادتك عارف إن بعد عبد الناصر يا دكتور عاطف
طبعا.
بعد عبد الناصر كل اللي اتحكموا في شؤون مصر يساريين او شيوعيين
تمام،
وليس لهم في الدين اي قدر، واستطاعوا بذكاء شيطاني ان هم يجرجرونا لحتة المرجعية دي، يعني نقلونا للمربع الرابع، يعني في دستور 23، دستور 36، دستور 54، دستور 71 فيه الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي. الآن الشريعة الإسلامية وثيقة العار والضمار بتاعة الأزهر دي بتقول الشريعة مبادئ الشريعة الإسلامية، يعني نزلنا درجة، واخد بال سيادتك؟ في وثيقة الشلمي ودي وثيقة العار والضمار برضه قال مفاهيم الشريعة الإسلامية، ودي نزلنا درجة. أنا راجل بتكلم كمتخصص. لما جاء دلوقتي المجلس الانكشاري الملعون ده، مجلس العار والضمار ده، اهو بدا يتكلم عن المرجعيه. طيب ما حزب التجمع مرجعيته اسلاميه، والحزب الناصري مرجعيته اسلاميه،
معلش كده،
وحزب الكرامه مرجعيته اسلاميه. بالعكس كل اللي في الوسط الفني مرجعيتهم اسلاميه،
يعني من كلام ولا تطبيق؟ كلام ولا تطبيق يا دكتور محمد؟
نعم
كلام ولا تطبيق.
يعني ده هو بيقول انا مرجعيتي، هو بيقولش انا مرجعيتي اسلاميه.
لما لا اقول ان انا حزب مسلم فقط؟ يعني لما لا اقول ان انا حزب مسلم؟
هو قال انا حزب مسلم
ديني، بس انا في البطاقه مسلم، اقول انا حزب مسلم. انا بتكلم يا دكتور عاصف، انا مش هممني في الانتخابات نقول ايه،
تمام،
يعني نقول اللي احنا عاوزينه على اساس احنا في حرب والحرب خدعه، نقول اللي احنا عاوزينه ونقدم للناس اللي يريحها. لكن بس يبقى معروف علميا، يبقى معروف علميا ان احنا بنتكلم على اربع درجات في الشريعة. الشريعة درجة عليا،
الحمد لله،
مبادئ الشريعة درجة تحتها، مفاهيم الشريعة درجة تحتها، المرجعية اخر درجة، واخد بال سيادتك؟
ان شاء الله احنا بقى درجة اول. الشياطين
دول ان يجرجرونا للمربع الاخير ده، اذا كنا رحنا معاهم لوقت معين لا بأس، مفيش مشكلة خالص، بس يبقى مفهوم لدى العلماء الكبار، وهم الحمد لله يملكون من الذكاء والقدرة على التمحيص الكثير، يبقى مفهوم لدى العلماء الكبار ان مسألة المرجعية دي انت رضيت باخر درجة في الاسلام اللي هي اقل درجة على الاطلاق، فانت اذا كنت في الانتخابات ماشي مفيش مشكلة لا بأس، لان احنا نتمنى للتيار الديني ان هو يسود، وحتى لو ما طبقش الشريعة الاسلامية طهارة الاسلام وانتشارها في الوزارات وفي المصالح هتطهر المجتمع رويدا رويدا لوحده، بس في النهاية نعلم اخواننا اللي في الاحزاب، نعلم اخواننا اللي بيتكلموا وبمسكوا ميكروفونات، في ناس صوتهم عالي جدا وصوتهم جميل ومحبوب، نقول لهم بس خلي بالكم ان في اربع درجات في الشريعة، درجة اولى ودرجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة. للأسف الشديد من النحس، من طالع النحس، ان احنا بنعافر في الدرجة الرابعة، والدرجة الثلاث درجات التانيين راحوا، لكن اعتقد ان كل واحد في الاخوة السلفيين او في الاخوان المسلمين في حزب العدالة والحرية او في حزب النور او حتى في الوسط، كل واحد حاطط في دماغه ان هيعود للمربع الاول اذا مكن الله سبحانه وتعالى له في الارض.
شكرا يا دكتور محمد،
اشكركم وانا سعيد الحقيقة وقاعد بسمع وقت وسهران معاكم.
انا بس اود ان اقول شيئا، ان هذه الدرجات ليست موجودة في اذهاننا اصلا.
تمام.
الشريعة شيء واحد، حتى ان كنا مبادئ الشريعة الاسلامية، اليس مبدأ المبادئ في الشريعة الاسلامية قوله تعالى ان الحكم الا لله؟
نعم.
ده مبدأ اساسي، فانا مش عارف مبادئ الشريعة الاسلامية، الشريعة الاسلامية كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، الدين الاسلام مبني على اصلين عظيمين، الاصل الاول ان نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة ان لا اله الا الله، والاصل الثاني ان نعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة ان محمد رسول الله. ليست هذه المبادئ الكبرى في الشريعة الاسلامية؟
لا
لا لا نقبل ان يتلاعب احد بالالفاظ من الابراهيم والعلمانيين.
نعم.
لكن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، المصدر الوحيد، المبادئ الشريعة الإسلامية، كل هذا لا يفرق.
هو مقصد الدكتور محمد اني الليبراليين والعلمانيون ومن كان على شكلتهم حتى في الاعلام الان وضع تصورا معينا لو اننا نريد اسلاما. هذا التصور جعلنا ننزل عن الاسلام شيئا فشيئا. هذا ما يريد ان ينبه اليه الدكتور محمد.
لكن هذا الامر هم نعم. يضعون اصطلاحات.
لا ما هو المشكلة.
ويموهون باشياء.
نعم ما هو المشكلة عندنا.
ما هو متفق معاك الدكتور محمد نعم. ما يدحكش نعم. علينا.
نعم. يعني هو ده ظهرت
انا. احنا عاوزين نروح على.
فضل. هو للأسف يعني وقع في هذا الفخ بعض الاحزاب الاسلامية وبعض المنتسبين اليه وقع في هذا الفخ. انا بالامس كنت بتفرج على برنامج اللي انا سميته الاراجوز وانا مصر على هذا اللي اسمه عمرو اديب. فكان يتباهى وشوف تعبيري يتباهى بان بعض الاسلاميين صرح تصريحا يتفق مع الاسلام ثم مع الضغط ومع ما جاء في الاعلام نزل عن هذا التصريح ونزل درجة. وذلك هو حتى بيقول يعني هو التصريح الاولاني اللي صح ولا التاني اللي صح وهو مش ثابت على مبدأ ليه. تلك هي المصيبة التي نعيش فيها الآن.
والله ما عايز التلاعب بقى.
يمكن أنا قلت في هذا البرنامج إياكم أن يكون الغرض للوصول إلى الكراسي هو أن نقدم تنازلات عن أساسيات ديننا. يمكن أنا جيت في حلقة قلت كلمة ويمكن أحد الإخوة الموجودين يعني قال لي يعني عايزين نوثق الكلام ده وأنا ببعته رسالة الآن من خلال برنامجك. أنا لا أتكلم في كلام إلا بعد أن أوثقه. مش لسه هيقول لي وصف. لا انا عارف هذا الكلام. لما اتكلمت على عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قبل ان يكون خليفة وقبل ان يأتيه خبر الخلافة وهذا خبر موثق في كتب التاريخ الاسلامي بداية من البداية والنهاية وانتهاء بالمنقبة في تاريخ الملوك والامم. ده كان ومحدثا وقرأ وعلى عين
هذا موجود في سائر اعلام النبوة
ويلقب بحمد الله. لا ده هو اعترض على ايه؟ انه لما جاءه خبر الخلافة وكان بيقرأ في المصحف قال هذا فراق بيني وبينك. خلافة بقى ده موضوع تاني. السياسة ده موضوع تاني.
موجود في سائر اعلام النبوة.
نعم وهو كان قاعد بيقول لك عشان نوثق الكلام ده وده طالع
خلينا
في الخلافة. لا انا لا احب هذا يعني من اراد ان ينكر فلينكر بعلم ومن اراد ان يتكلم فهذا خبر موثق.
ابو جعفر المنصور
اطبق المصحف. ومن الذي نصب ومن الذي نصب الظلوم الغشوم اللي هو الحجاج؟ من اللي نصبه هو عبد الملك بن مروان. ومن الذي قتل في عهده جمع من الصحابه والتابعين؟ عبد الملك بن مروان حتى يعني غاضب له الحاضر. فقال هذا فراق بيني وبينه. خلاص السياسه ده موضوع تاني مش عايزه مصحف. انا احذر من هذا. حدش يجي يقول لي ما دمت قد دخلت في السياسه انا هنحي الدين. لا السياسة لا يمكن أن تكون سياسة ناجحة موفقة تحقق أغراضها إلا إذا حطها الدين وكان الدين رقيبا عليه. ولذلك أقول إن هذه التنازلات مش بترضي أعدائنا. لا ده هي مدخل لهؤلاء لكي يطعنوا فينا كما فعل عمرو أديب.
بس أريد أن أقول إيه عبارة لابن حزم رحمه الله.
نعم
أن الإنسان قد ينتقل من قول إلى قول لكن الانتقال من خطأ إلى صواب.
نعم
الله يفتح عليه. من صواب الى خطأ.
نعم
او من خطأ الى خطأ.
نعم
لكن يستحيل ان ينتقل من صواب الى صواب
الى صواب. نعم
لان الحق لا يتعدد.
نعم
هذه نقطة. ابن القيم رحمه الله قال والذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
نعم
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
نعم
وما لكم من دون الله من أولياء.
نعم
ثم لا تنصرون.
نعم
فالطريق ده طريق إما كانش فيه تجرد وثبات على الحق حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال
صدقوا
مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه على هذا
ومنهم
من ينتظر. المنتظر ده حاله يتسم بالثبات وما بدلوا تبديله.
نعم. وهي برضو تركنه اللي انت حضرتك كلمت عليه
في اللقاء تركنه اللي هناك.
نعم.
فلازم
اي مجرد الركون يعني.
نعم.
نعم.
طيب احنا يعني انا يا جماعة وانا يمكن قلت الكلام ده امس او اول امس يعني اشهد الله ان افضل ما سمعته في الانتخابات ومشكلة الحرية والعدالة والنور ونختار ايه. سمعت علماء كتير معانا وفي اماكن اخرى ومطارعات، انما اشهد الله وباخلاص يعني ولا مذكر افضل ما سمعته وشعرت فيه بالتجرد والاخلاص كان من الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود في مسجد راغب في الجمعة الاخيرة، واحط معيارات للاختيار. وانا هسأله نفس السؤال اللي سأله المصلون واجاب عليه، ازاي المرشح المنتخب يختار يا دكتور محمد قدامه نور وقدامه حرية وعدالة واحيانا يعرف واحيانا ما بيقاش عارف، يعني اسماء وفي الاخر ما بيقدرش يميز، ما سأل معرفش هو عاطف حياته ايه او الدكتور عبد الله ايه، ازاي يختار؟
اقول بالله التوفيق هو كما تفضل بعض الذين دخلوا معنا في هذا البرنامج ان هذه شهادة الدكتور محمد عبد السلام ذكرنا بان هذه شهادة، وينبغي على الانسان الا يكتم الشهادة، دي نمرة واحد، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نمرة اثنين ان يقيم الشهادة لله، واقيم الشهادة لله. فما دام المرشحون اتفقوا على ان هدفهم الرئيسي هو اقامة الشريعة والحكم بما انزل الله تبارك وتعالى، يبقى اذا انا علي هنا ان اختار الاكفأ دون النظر الى الراية. انا لا استطيع ان اقول لانسان انتخب فلانا لانه من حزب النور، او انتخب فلانا لانه من الحرية والعدالة، ان اقول له انتخب الاكفأ واعلم ان الله عز وجل سيحاسبك على ما وقد في قلبك وانا لا اعرفه وانت الذي تعرفه والله عز وجل مطلع عليه، انتخب الاكفأ. فقال بعضهم نحن لا نعرف من الاكفأ، فقل له انتخب من اشتهر عندك بالكفاءة في العمل السياسي. الشهر هنا تكفي، يعني انا متذكر كلام الشاطبي رحمه الله لما قال ايه، الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، فلا يمكن أن يترك كل إنسان وما يشتهيه أن يتنقل بين الأقوال بالتشهي، وما يعمل إيه؟ يختار إن اختلف عليه عالمان يختار قول الأعلم منهما. طب إزاي هو يعرف الأعلم وهو رجل مقلد أساسا، مقلد أعمى؟ قال ويكفي في ذلك الاشتهار،
الاشتهار بما
اشتهر، وهو معذور عند الله عز وجل. ان اشتهر عن هذا الرجل بانه اعلم من الاخر، زيد اعلم من عمرو، خلاص هو عليه ان يسال زيدا، فيكفي في هذا الاشتهار. فاحنا بنرجع الى قاعده عامه دون ان ايه ان ادعو انسانا لانتخاب واحد من حزب على حساب حزب اخر او ما الى ذلك. والبعض بيقول ان انت سلفي وكان ينبغي أن تحض عن انتخاب السلفيين، فأنا أقول له سلفياتي تمنعني من هذا، وأعلم أن هذه التقسيمات تقسيمات أدت إلى تشتت الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها متنة، فأنا سلفياتي تاب عليها. أنا بذكر دائما النصوص التي تحض على الاجتماع وتنهى عن الافتراق، وبذكر دائما ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وتذكر دائما حديثين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإسنادهما صحيح. الأول عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، فأنا لا يمكن ان انا واحد ائتمنني اخون هذه الامانة. الثاني عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افتي بغير علم فاسمه على الذي افتاه، ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه، يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه. فانا برد كل انسان الى هذه الامور وهو ضميره، لكن ما اقدرش اقول انتخب فلانا لانه من الحزب الفلاني او علانا لانه من الحزب الاخر.
ربنا قال دكتور محمد هو سماكم المسلمين، وانا قلت على مدار التاريخ الاسلامي كان في الذين يعني يعشقون ابن تيمية والذين يعشقون ابو بكر والذين يعشقون عمر، ما سمعنا على البكريين ولا العمريين ولا التيميين، الكل كان يسير تحت راية انني مسلم. هو سماكم المسلمين، وموضوع الكفاءة اللي تتكلم عنها الدكتور جزاه الله خيرا، انك تنظر الى الكفاءة حتى لو مع صغر السن، حتى لو مع قلة العلم. الكفاءة لو مع صغر السن ومع قلة العلم، يعني سترى ان خالد بن الوليد كان يقود جيشا فيها ابو بكر وعمر.
لا هو العظيم في كان كلام الدكتور انه قال له نعم. اذا لم تعلم فاختر الاكفى، فقال له حتى عادي لح عليه
بما اشتهر.
نعم. الحريه والعداله دول مشهورين عنهم انه
نعم بما
فطبعا نعم. وكان الموجودين تقريبا نعم. يعني كلهم سلفيين، لانه كان نعم. الدرس اللي بعد الجمعه كان ممكن يقول اختاروا حزب اخويا
نعم.
حزب
نعم.
الاصاله
نعم.
او اختاروا
نعم.
اللي تبع منهجي نعم. خليكم نعم. مع النور السلفيين نعم. لكن يعني
هو كما قال هناك معايير هو لو خالفها كما قال جزاه الله خالد سيكون خائنا، فعنده معايير
بالإسلام. أنا أرجو بس إن الناس يعني شوف حضرتك، العلماء مجمعون على أن المجتهد لابد أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن يترك اجتهاده لأن ليقلد غيره وإن كان أعلى منه في العلم والفضل، وإن فعل ذلك كان فاسقا وعاصيا لله عز وجل. صار هذا يعني ده في أبواب الاجتهاد والتقليد، إن هو ما دام مجتهدا فلا بد أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده.
نعم.
وأما التقليد فلا يجوز إلا للضرورة. فدي نفس الحكاية.
وهذا ما فعله أبو يعني عمر بن الخطاب وعمر بن ياسر لما فقد الماء وأجنبه الاثنان في ليلة واحدة. كل صار على اجتهاده، وفي النهاية عاد الاثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلزم احدهما الاخر ولم يقلد احدهما الاخر. يعني عمار اخذ برأيه وتمعر في الطلاب، وعمر بن الخطاب صلى بغير
طيب ناخذ تعليق من الدكتور عادل في نصف دقيقة، وبعدين انت استحلفتني بالله الفيديو نوريهولك هنوريهولك ونرجع لي.
نعم.
نصف دقيقة.
لا مش هنحن في نصف دقيقة، معلش خلي ازودها شوية.
طب دقيقة
امبارح احنا كنا في يعني في قناة، وكان في زملاء من حزب الحرية والعدالة، في الاستاذ محمد نور والدكتور طارق، وكان موجود من حزب الحرية والعدالة، دول هم نجحوا يعني. الحريه والعداله الاستاذ ياسر، وكان موجود اخ اسمه محمد، ده ليبرالي عن حزب الوفد ودخل في الفرد بورسعيد. فلما اتكلموا عن الليبراليه الاستاذ ياسر، ارجو ان يكون سامعني دلوقتي وما زعلش ان انا ما اخدتش فرصه في البرنامج ان ارد عليه. اما حزب النص قالوا انت عايز ايه من الليبراليه؟ يعني قال في حاجات كتير مش موجوده في الاسلام موجوده في الليبراليه، زي ايه؟ النظام السياسي، الانتقال الخلافه كان بيتغير من واحد لواحد. انا ما كانش عندي فرصة ان انا ارد عليه لان الوقت كان خلص، فانا يعني الكلام ده لو تسمحت لي حضرتك هقول له ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم باع سيدنا معاذ بن جبل، قال له اذا عرض لك قضاء فبما تقضي؟ الف اقضي بكتاب الله. قال فاذا لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاذا لم تجد؟ قال اجتهد برأيي ولا قاله. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يحب الله ورسوله. فبقول له يا استاذ ياسر الدين بتاعنا كامل، مش ناقص حاجه تكمله من الليبراليه، لما في نصوص مسكوت عنها دي تدخل في باب المصالح المرسله. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نكمل الدين بتاعنا بافكار ليبراليه، والا كده بنتهم الدين بتاعنا انه ناقص وهم الليبراليين. انا حضرتك شلت عن نفسي هم كده دلوقتي، لان ده كان موضوع مضايقني من امبارح، وجات فرصه اهي الحمد لله ان انا اوضح للاستاذ ياسر من حزب الحريه والعداله، واتمنى له التوفيق في مجلس الشعب. وعايز اقول له ان الشريعه كامله لا تحتاج لبرالي ولا علماني ولا تحتاج حاجه.
شكرا دكتور عادل، نشوف الفيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياه القوم عند الشده والازمات، القران حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة، لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا. أنت تذكر الطريقة التي قتل بها السيدة عظماء بنت مروان عندما قطع أتباعه جسدها إربا إربا وهي ترضع طفلها، والمشكلة عادوا إليه يكبرون، فقال لا يتناطح بها عنزان. أنت تعرف أن الماعز تتناطح لأتفه الأسباب، ولكن عند محمد قتل امرأة مرضعة سبب أتفه من أن يتناطح به عنزان. هل هذا نبي من عند الله؟ يعتريني الأسف الشديد عندما تسمح الجزيرة لمخلوق معتوه إرهابي كالقرضاوي كي ينفث من خلال منبرها سمومه ويبث فتاويه الإرهابية وسرسراته. كانت العبارات التي استخدمها ضدي قد حرضت الكثير من الشباب المسلم المغسول الدماغ المعصوب العيون المبرمج على الكره، ليمطرني بوابل من الشتائم والتهديدات بعد الحلقة مباشرة التي تناول بها ظهوري على الجزيرة. عندما يعتبر الإسلام المرأة ناقصة عقل وأنا أطحن مصداقية هذا القول، في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه. عندما يدعو الإسلام إلى قتل الآخر الذي لا يؤمن به وأنا أطحن مصداقية هذا القول، في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه. أنا لا أهاجم، أنا أنتقد الإسلام، ولكن للأسف الشديد نحن ضحايا التربية الإسلامية لا نرى في النقد إلا هجوما. أنا دوما أركز على اللغة، لغة الإسلام. لغة الإسلام لغة سلبية ميتة مشحونة بالعنف والغضب.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. دكتور محمد عبد المقصود، إحنا عندنا قضية يعني إعلامية أنا نفسي مهموم بيها، إنه كثر المهاجمين للإسلام وفي النت الآن موجود وفي فضائيات متفرغة للهجوم على الإسلام وعلى القرآن وعلى الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا في حيرة. تناقشنا في هذا الامر واخذت رأي الدكتور عبد الله اكثر من مرة وغيره من العلماء، يعني نهمل هذه الاشياء ولا نتصدى لها؟ وتقريبا الاغلبية او الاجماع عندهم ان احنا نتصدى لها ونرد عليها لانها بقت الشباب مهتم ومتداول وبتصل بينا متصلون كسر، يقولوا احنا شفنا قناة الحقيقة، شفنا في قناة اخرى، فازاي نتعامل مع هذه وهل نعطيها من وقتنا وجهدنا واهتمامنا عشان نرد، خشية ان احنا نسكت ومع الوقت تبتدي تؤثر هذه الافتراءات وهذه الادعاءات، ولا نتصدى لها اولا باول؟
والله الامر يتفاوت. هناك شبهات قوية، هذه الشبهات ينبغي ان يتصدى لها. وهناك شبهات, هناك شتائم تكال, يعني تقول الإسلام يهاجمني,
يعني عارفين بتقول في الجزيرة يعني مش في قناة مدارية.
ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العز ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم, يعني ربنا بيهاجم البشر. احنا الأول علينا أن نقول هذه المرأة إن كنت تشكين في وجود الله كلمناك في إثبات وجوده عز وجل وأنه موصوف بصفات الكمال والجمال ببديهة العقل ونظر العقل, ثم نبين أنه هناك صفات تستحيل عليه وصفات تجب له وصفات جائزة منها إرسال الرسل, كل هذا بالبديهة ببديهة العقل ونظر العقل, وأنه فعل هذا فعلا وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم, ونقيم لها الدلائل على صدقه في أنه مبعوث من عند الله عز وجل. ما دام الأمر قد ثبت ووصل إلى هذه الدرجة ليس لأحد أن ينتقد, يعني كانت هذه المرأة تهاجم الإسلام مثلا وتمجد النصرانية أو اليهودية, نقول لها قد ثبت في أسفار العهد القديم أن إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. ماذا تقولين عن هذه الحديثة؟ أمره ربه عز وجل أن يذبح ابنه. نحن بنعتقد هذا, الله عز وجل هو واهب النعم وهو واهب إسماعيل وإسحاق عليهما السلام, فإن أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح وكنا نؤمن بهذا الخالق وأنه لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل, فمثل هذه المرأة التي تقول إن الإسلام يهاجمني لا تعقل شيئا, وهي تقول شتموني الذين غسلت أدمغتهم شتموني. طيب وهي تشتم رسول الإسلام, تشتم رسول الإسلام وتستنكر على الشباب أن يشتمها, ده شيء غريب جدا. مسألة نقصان العقل عند المرأة وإذا التي تقول عنها إن الإسلام يهاجمني, قد بينت سابقا كلام ابن حزم رحمه الله وكلام أهل العلم أن نقصان العقل يراد به أن المرأة تنسى لطبيعتها الفسيولوجية, تنسى, ولذلك قال تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما, يعني تنسى بدليل قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. فده لما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين, قال أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قالوا بلى يا رسول الله, قال فذلكن من نقصان عقلها, يعني بين وشرح الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وعندي نصيحة للشباب أقول لهم يا جماعة لا تدخلوا على هذه المواقع, الأمر يحتاج إلى نية, كيف تسمح لنفسك بأن تدخل على قناة تسب الله وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الإسلام؟ ما هي نيتك في هذا الأمر؟ المفروض أن لا يذهب الإنسان إلى الفتن برجليه, يعني وإلا سيعاقب, سيعاقب بالوقوع في الفتنة. وأنا أتذكر دائما الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه, فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فاتبعه مما يبعث به من الشبهات. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي, من تشرف لها. التشرف هو التشوف, عايز لما تلاقي لمة في الشارع وتشب كده عشان تشوف ايه اللي جوه, من تشرف لها تستشرفهم, فمن وجد منها ملجأ او معاذا فليعوذ به. فالشباب يعني انصحهم الا يدخلوا على مثل هذه القنوات وان لا يستمعوا الى مثل هذه المرأة. ان تصادف بقى وسمع احدهم شبهة من الشبهات, هذه الشبهة دخلت عليه, فعليه ان يسأل اهل العلم ليرد عنه هذه الشبهة. فأنا لا أجد في هذه المرأة في الحقيقة لا أجد فيها إلا بذاءة وسوء أدب مع الإسلام, وكان يمكنه أن تقول اقنعوني بأن هذا الإسلام دين رب العالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يبين في كتابه أنه الذي يسأل ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
جزاك الله خيرا. طيب أنا بعد إذنك يا دكتور عبد الله، أنت والدكتور، أنا هسأل الدكتور محمد سؤال تاني عشان هو عاوز يستأذن وأنا هنكمل إحنا مع بعض.
أنا كنت على سفر معلش.
يعني أنا تابعت كثير من آراء حضرتك وكتاباتك، وفي محور يعني يجمعها، لو كان في وقت كنا هناخدها جزئية جزئية. الحدود اللي بتعطى للسلطان أو لولي الأمر في الجبر والوعظ في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده لعله عنوان جامع يريحنا من موضوع المايو وموضوع الخمرة وموضوع البنوك وموضوع الشواطئ. لا، عاوزين نقعد القاعدة، المسؤول ايا كان درجة مسؤوليته امتى يجبر وامتى يعظ، في اطار ان احنا عندنا وظيفة لا خلاف عليها، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانه اللي بيعرض في الاعلام الان في خلط، كأنه لما نقول دي هنجبرها جبرا، في لكن في احيانا
الذي يعرض في الاعلام عفن ولون من الوان البلطجة، دي بلطجة اعلامية لم يقول المايوه. يعني احنا هل مصر الان مشكلتها في البكيني وشرب الخمر وفي البنوك الربوية؟
هم هم يتكلمون منهم من السويرس ده بتكلم مع هذا الاخرق، لا يتكلم عن مصر الا من منطلق انها خمارة وبلاش، يعني يتكلم عن بلدنا هذه كأننا نعيش في وكر لا شيء فيه الا الخمر والا العرق، لا يتكلمون عن مصر الا بهذا.
هذه المصائب لافتت الناس او صرفت انظار الناس عن مناقشة البرامج الانتخابية للاحزاب. مش ولا حزب عرض برنامج الانتخابي بتاعه ونوقش في هذا البرنامج، لانهم اهتموا بهذه الجرائم الخلقية، الجرائم الخلقية، وكأنها هي مشكلة المجتمع الاساسية. ورغم يعني هم رغم هذه الحملة الشعواء التي قاموا بها، برضو جاءت الانتخابات بفضل الله عز وجل في المرحلة الاولى في صالح التيار الاسلامي. نمرة اثنين، اقول ان ينبغي على كل مسلم ان يعتقد حرمة هذه الامور، الخمر ولبس المايو وتعري النساء امام الاجانب من الرجال، ونمر والربا، حرمة الربا، وان هذه البنوك بنوك ربوية. ينبغي على كل مسلم ان يعتقد هذا
ويجهر يا دكتور،
وان يدين الله عز وجل به ويجهر،
يعتقد ويجهر،
ويجهر.
لان لا
انا الله اكبر، انا
بتك عليها ليه؟
تحريم الخمر، تحريم العري، تحريم الربا،
انا بتك عليها ليه؟ يقول لك اصل احنا نعتقد بس ما نقولش، دي خليها في قلوبنا. من يقول هذا
الكلام؟ في قلوبنا ايه؟
من يقول هذا يا اخي؟ ده انت ما سمعت واحد اتصل بي اول امس من الدعاء بيقول له في ايات من القران الكريم نقراها ونسمعها للناس، وفي ايات ما نقراش غير مع بعضينا جوه المسجد، ما سمعهاش لحد.
مش عارفين هم ادعوا ولا لا، لانه مش مع يعني
قدمتوه في الشاشه بهذا.
طيب نكمل يا دكتور محمد.
ما هذا؟
طيب
ما هذا؟
الله المستعان،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، كل ما تشوف حد يقول لك الناس خايفه، الناس خايفه، الناس مين اللي خايف؟ واللي اتخذ طريق الاسلام اللي هم خايفين منه، اللي خايف الملأ اللي هم اعداء الرسل واعداء الحق دائما في كل عصر من مصر. شوف اي رسول قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، هذه قيلة نوح عليه السلام. قال ملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، هود عليه السلام. وقوم هود كانوا اصحاب حضارة سامقة، لان الحضارة زي ما قال بعض المفسرين تتسم بالايه؟ حضارة، تقدم عمراني ضخم، تقدم صناعي، قوة حربية غاشمة. وفي سورة الشعراء وردت هذه الصفات الثلاثة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فعاد قوم هود، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي
لم يخلق
مثلها في البلاد. لما أتاهم بالحق من عند الله تبارك وتعالى ردوه، وحتى بلغت بهم الجرأة أن اتهموه بأنه مجنون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ونحن وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لعبوا في دماغك عليه السلام.
وقضية الخوف دي مش القرآن قالها نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني بيعتبروا الحجاب وعدم شرب الخمر ده فساد.
ده في العون
وانه هيبان
ده كان على ارض مصر بقى.
نعم وعلى مصر
وده كان قصد موسى ولادعوا ربك.
نعم
اني اخاف ان يبدل دينكم
او ان يظهر في الارض
او ان يظهر في الارض.
هم خافين من كده برضه.
فهي المسألة هنا ايه بقى؟ الرسول هيقتل. هو الرسول هو شخص الرسول ولا الدعوة بتاعته؟ هذن هنا الايمان لا ينبغي المؤمن لا ينبغي له ان يسكت لا كما يقول ذلك الرجل الذي ذكرته هناك ايات نقرأها على الناس وآيات نذكرها
في الدرس
بيننا يعني كأنه يستعر في الدرس.
اه والله قلت له يعني في الدرس يعني في قرآن يقرأ علنا وقرآن يقرأ في الدرس.
فلما هتحصل الجريمة دي انتظر رجل بقى من اهل الايمان وقال رجل مؤمن من اهل فرعون
يكتب ايمان.
وشوف فرعون بيقول اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. التاني يقف قدامهم بصراحة بصراحة وقال يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد. مش الكلام اللي بيقوله في فرعون هذا. فإحنا أساسا ينبغي أن نعتقد حرمة هذه الأشياء. نمرة اثنين ينبغي أن نعرف أن الناس رغم تخويفهم اختاروا التيار الإسلامي وأن الذين يخافون ويحاولون إيهامنا بأن الناس خائفون منا هم الملأ أعداء الحق في كل عصر ومصر. نمر الثلاثة إن مسألة التطبيق هذه بتحتاج إلى الشروط والموانع. الأمر معروف والنهي عن المنكر. أنا أقول لكل إنسان نحن نعلم كما تفضل الدكتور أن العمل الصالح له جناحان أو شرطان الإخلاص والمتابعة. فإن أردت أن تصلي عليك أن قال الله تعالى وأقيموا الصلاة عليك أن تهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرف كيف الصلاة صح؟ على بطريقة أن الحج كذلك في كل مسألة مسائل الدين بما في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام هنا في يقول والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريقان أو قسمان. القسم الأول تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالكلية. والقسم الثاني أبوا إلا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر باليد وباللسان دون فقه. فقه يعني الفهم بقى. دون فقه ولا علم ولا صبر ولا مراعاة للمآلات. هي دي الأخيرة دي ولا مراعاة للمآلات. يعني انا متصور لو انا جيت النهارده مثلا اهو السلطان ولي الحكم رجل اسلامي واصدر مرسوما في الغد على كل امراه ان ترتدي الحجاب خرج النسوه بغير حجاب واصدرنا فرمانا باغلاق البنوك يبقى ضاعت اموال الناس بهذه الطريقه وسقط الاقتصاد. فمثل هذه الامور لابد ان تؤخذ بطريقة لا تؤدي إلى مفسدة أكبر. فشيخ الإسلام بيقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لتعبيد الناس لرب العالمين. فمتى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في المزيد من بعد الناس عن دين الله عز وجل كان محرما.
وذلك وجعله مراحل أربعة
وليس هذا من دين من 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 دين الإسلام. ليس هذا من دين الإسلام. فهذا ما أردت أن أقوله. لكن إحنا المفروض إن اتخذ خطوات على طريق الإسلام. أعمل مصارف إسلامية. لما حصل دكتور عبد الله الشركات توظيف الأموال والشركات دي أنا عندي علامة استفهام كبيرة. صحيح ممكن يكون أصحاب الشركات تجاوزوا تجاوزات خطيرة لكن الشركات دي أنا جالي قبلها بشهور كثيرة رسالة من أخي كان الدكتور مجدي كان في انجلترا قال لي خلي بالك الشركات دي هتضرب لأن الميديا هنا بتهاجمها ومهاجمة شديدة.
أولا وصل إلينا هذا وإحنا طرحنا سؤالا لما قبضوا مثلا على الريال سألنا سؤالا في واحد قبل ما الحكومة طلع فلوسها على أموال الريال راح طلب مروان فلوس وقال له ما عنديش.
لا،
في واحد هدم حقه، ما ضاعت اموال الناس الا لما الحكومة وضعت يدها على
بالضبط كده، وبعدين جعلت المحاكمات سرية. انا اقصد ان لما جت الشركات دي الناس حولوا الاموال من تلقاء انفسهم بما فيه انقطاع كبير من النصارى. فانت لما تيجي تعمل مصارف اسلامية الشواطئ كما ذكرت مرارا،
لو مش هعمل يا دكتور محمد نفس البنك هوجهه اتجاه اسلام، نفس البنك هوجهه اتجاه اسلام، مين قال انا هقفله؟ انا عندي ضوابط للتعامل هحطها للبنك ويتعامل بيها، خلاص كده نقلته من سواد الى بياض، هو نفس البنك.
ما ربما دي مساله بيتكلم فيها بقى الناس خبراء
من الاقتصاد. نعم بالظبط كده. يعني انا عايز اقول ايه،
انا اقصد ان القاعده ان انا لن الجا الى تغيير الا ان كان هذا التغيير سيقرب
بوجد بديل.
نعم ولن يبعد.
يعني انا قلت التدرج وبنبقى بنعمل بدائل.
التدرج ده لكن ليس المراد بالتدرج، لان بعض الناس يقول لك ان الدين كامل
القدرة.
الدين كامل، لان انت قاعد تقول له الخمر، الخمر نزل تحريمها بالتدريج.
لا
لا، انت لازم تعتقد، انا قلت في الاول لازم تعتقد الامور دي محرمه عليك ان تجتنبها، وان استحللت شيء من هذه الامور فاستحلال المحرم معلوم من الدين بالضروره انه محرم، كفر ورد عن الاسلام. لكن في مساله الزام الاخرين، في مساله الزام الاخرين هي دي اللي بتحتاج الى ايه، علم وفقه وصبر ونظر في المآلات. نعم
جزاك الله خيرا. يعني لعل الموضوع هيحتاج ان شاء الله تفصيلات في اللقاءات القادمه، هناخد اتصال نختم بيه عشان نسيب الدكتور يستاذن ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ ايمن نصار. الله يكرمك.
تمام
استاذ سامر نصار، مرحبا بيك.
ازيك يا تامر، ربنا يكرمك.
اهلا دكتور عاطف، ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
حي شيخنا الحبيب وقوة اعيننا وتاج راسنا
الله يبارك لك،
الشيخ محمد بن مقصود
الله يحفظك يا ابني،
والدكتور عادل عفيفي، وحي الشيخ عبد الله بدر. كنت عايز اقول ان القران الكريم بين لنا ان اهل الباطل يمكمون باهل الحق، وبين لنا كتاب الله تبارك وتعالى صورا من هذا المكر وكيف نواجه هذا المكر، وبين لنا فقط هو مكر كبيرا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، بل مكر الليل والنهار، ولكنه بين تبارك وتعالى ان هذا المكر يرده الله تبارك وتعالى عليهم. واذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يثبتوك او يخرجوك.
ليثبتوك او يقتلوك.
ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وبيان تبارك وتعالى ان هذا المكر سيعود عليهم بالخسران في الدنيا والاخره، وان هذا المكر في حد ذاته هو سبب من الخسران ونزول العذاب. افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض، او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. لكنه تبارك وتعالى بين لنا صور من هذا المكر وكيف نواجه هذا المكر. فمن صور مكرهم التي بيانها القرآن تشويه المنهج الذي يأتي به الرسل، إما بالطعن في صدق هذا المنهج كما قال تبارك وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أو تشويه من نوع آخر في صلاحية هذا المنهج لإسعاد البشر، كما يحدث الآن بالطعن في الشريعة وأنها لا تصلح لهذا الزمان، وأنها تستغلب على الناس الفقر والضيق وغير ذلك. وهذا بيانه الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أو أن يكون التشويه في صاحب الدعوة نفسه، كما ذكر فضيلة الشيخ تبارك كما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله، وقال الملأ من قومه: إن نراك في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم اتهم بتهم شتى، بأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه كاذب. ومن صور مكره أيضا الحيلولة بين صاحب الدعوة وبين أن يصل بدعوته إلى الناس، وهذا له طرق، إما بالتنكيل والتعذيب كما كان في العهد البائد، نسأل الله ألا يعيد هذه الأيام وأن ينتقم ممن فعل ذلك بأهل الحق، كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شعب أبي طالب وعذب أصحابه في ربوع مكة، أو أن يكون بإلصاق التهم لصاحب الدعوة وتنسيب الناس منه، كما كانت قريش توصي في موسم الحج الناس ألا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن معه سحر يفرق بين الأب وأبيه وبين الأخ وأخيه، وكما تلصق التهم الآن بأصحاب المنهج الذين يدعون الناس إلى الشريعة بأنهم متشددون متطرفون رجعيون متخلفون، مع أنه حتى بمقاييس الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى المتصدرون للمشهد من أصحاب التيار الإسلامي هم ممن حصل على أعلى الشهادات في الدنيا من شهادات الدكتوراه وغير ذلك، وهم أصحاب منهج سليم، وهم أكثر الناس الذين يقولون الآن أن هؤلاء كفروا على الثورة أو أنهم كفروا على المشهد، ينسون أن حيثما ذكرت كلمة معتقد سياسي في العهد البائد فكأنك تشير إلى الإسلاميين، حيثما ذكرت كلمة تنكيل وتعذيب وتضييق فكأنك تشير إلى الإسلاميين. وهؤلاء إنما كان الناس يبكون لحالهم في الماضي ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فأصحاب المنهج الآن الذين يقومون بمرجعية الشريعة هم أولى الناس بالاتباع. ثم السؤال العجيب، أي الناس أولى أن يخاف منه؟ الذي دعا إلى تدخل الغرب والذي دعا إلى الحيلولة دون إرادة الشعب أن تصل إلى مرادها، أيهما أولى بالتخويف؟ الذي يستعين بالخارج أم الذي يدعو الناس إلى أن ويمد يده إلى الناس ليصلح من حال هذا البلد؟ لكن سأختم بأن الله تبارك وتعالى ما تركنا هكذا بغير أن يصف لنا كيف نواجه هذا النقل. قال تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأحالنا على ثلاثة أمور: على الصبر، وهذا الصبر نحتاجه جدا في هذه الأيام، صبر حتى مع إخوتنا من إذائهم أو مما يحدث منهم، صبر على أن نرد السوء بمثله، صبر على أن نقع في معصية الله عز وجل التي هي أكبر أسباب الخذلان، وأيضا ولا تكن في ضيق إذا الله مع الذين اتقوا أحالنا على تقوى الله عز وجل وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وهنا لابد أن نتمسك بما معنا من الحق، لأن القوم إنما كرهوا الحق الذي معنا، كما قال تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله ما أنزل الله فأحبط عملهم. ثم الإحسان، وهذا الإحسان له شقان: الإحسان مع الله عز وجل والإحسان إلى الخلق. أقول أن الله تبارك وتعالى مع كل ما يحدث من تشويه لنا فإن الله تبارك وتعالى طمأننا أنه تبارك وتعالى سيجعل هذا المكر لا يحيق إلا بأهله، والله تبارك وتعالى غالب على أمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شكرا يا أخي تامر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، كلام طيب. هنشوف الفيديو القادم وهنستودع الله بقى يعني ونستأذن مننا الدكتور محمد وهنكمل مع الدكتور عبد الله والدكتور عادل. شكرا دكتور، جزاك الله خير،
ربنا يبارك فيك جدا بالظهور معكم، ربنا يحفظك
الله. بس تبقى عاده ان شاء الله،
الله
كنا نتمنى تستقبل معانا،
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك، في رعايه الله،
الله يكرمك، الله
يهديك. نعم. ايه ده بس الواحد تاني جايب في زمن ما في الدولة الاسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا.
جميل. موجودين انا مش
مش مش عايزين يعني،
وبعدين وعدوهم في الجنة بالغلمان كمان.
يعني بس يا عمر
يعني انا مش عارف برضو حضرتك، وطلعت واحد شاذ في الفيلم يا كذا يا كذا، حاجات غريبة جدا يعني، غريبة ان انت تكون متدين
مع ان الشذوذ والحاجات دي موجوده في كتب التراث الاسلامي.
انت مش ده
يعني ده موجوده في ظهور شذوذ، وازاي يتعاملوا معاهم وازاي حكموا عليهم وازاي، لان ما لهمش نص، ما لهمش نص،
والدوله ما هو دي برضه
تعاملوا معامله
ثانيه. انك انت يعني للاسف انه كثير جدا من الاخوه المخلصين في هذا التيار لا يقرؤون التاريخ الاسلامي، هو بياخد التاريخ عن طريق الشيخ، وهو يتبع الشيخ اتباعا كاملا. فانت مثلا لما تعرف ان مثلا بغداد ان في شاعر عظيم جدا كان في العصر العباسي اسمه ابو نواس، كان متهن، كان بيعمل كل الموبقات، وكان فيه فكره الرحاله
شعره في شعره
بالضبط،
يعني ابونا وزه احنا مش بنتضايق عليه.
لا
ده هو شعره
خد بالك. وكان في غرض في الشعر العربي اسمه غلاميات. غلاميات هو
الشعر الغزل للغلام.
خلاص
هذا يسهل السؤال. هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل او امرأة وامرأة؟
مش انا اللي امانع.
لا بس حضرتك رأي شخصي.
انا شخصيا ما حصليش. يعني انا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية.
لا لا بالنسبة للاخرين.
لكن الاخرين هم احرار. انا لا امانع. انا لي اصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس. كل واحد حر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إعلامي أيا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
اتقوا الله في أمتكم وكفوا أيديكم.
إن الله لا يصلح عمل المسيح.
بس يحجبنا كلنا ومش عايزين قلة أدب ومفيش خمرة.
أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
وانت بقى يابا يلي لابس لي جلابيه بيضاء قصيرة وده.
هم مش عايزين يخلوا الناس تسمع منا.
والشتيمة والطعن بقى من اول التكفير لغاية العلماني لغاية مش عارف القبطي لغاية ايه.
هل ستحدث فرقة؟
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
كأنها سب قذف.
فما اخطر الاعلام.
عنده اليقين الكامل في انه يتهم الاخر.
طب والله العظيم اللي بيلبسهم طب ده هما وبيسوق العربات نصهم. صح الله العظيم يا رب بانهم كانوا يبقوا رجال.
يعني اتعلموا الصدق. اخطر شيء انك تكون كذاب.
انتم المفسدون الحقيقيون.
الناس في مصر عايزين بتحب التيار الديني وكلهم عايزين يدوقوا ويجربوا. ذوقوا
واسمع مني ما تسمعش عني.
الناس على دين اذاعاتهم.
فالكلمة عندنا في الإسلام أمن.
إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله ليغلبن أنا رؤوس.
كفى بالمرء عيبا أن يحدث بكل ما يعلم.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ماذا تقصد؟ ماذا تهدف؟ ما هو مبتغاه؟
لمكم بذكرنا بالصهيونية العالمية اللي بتشكل الرأي العام لخدمة الدول الاستعمارية.
أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
الإعلامي أيا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
أن تقلع عن إيذاء الآخرين. أن تقول كلمة الحق.
إن جاءكم فاتكم بنبأ فتبين.
لأنه لا سبيل إلى الإصلاح في كل جوانب الحياة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين. عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة ومعنا اللواء الدكتور عادل عفيفي والاستاذ الدكتور عبد الله بدر. نواصل معهما. شفنا فيديو. شوف تعليقاتكم. نبدا من اليمين.
هم كلمتين من كلام الله سبحانه وتعالى.
اتفضل.
يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقولوا اللي يقولوا. والقنوات اللي بتصرف يعني بتنفق اموال كثيرة جدا عشان تسمعنا الكلام الزبالة اللي احنا سمعناه ده. الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها للتأكيد ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
شكرا دكتور عادل. دكتور عبد الله.
طيب وطبعا احنا كنا وعدنا المشاهدين باذاعه
الفيديو في مشكله اذا حاولنا ما كانش
بقى. طيب لكن انا بدايه اريد ان اقف مع عده نقاط واذن لي وأرجو أن تعطيني بعضا من الوقت.
معك.
الله يرضى عليك. الدكتور محمد عبد المبسوط جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية. قال كلمة عن الذين يسيئون إلى الإسلام وينبحون على الإسلام، نصح بها الشباب وقال إن الشباب لا يعني يعمدوا إلى هذه البرامج ولا إلى هذه المحطات حتى يستمعوا إلى هذه الأوساخ. ولكن عندنا مشكلة أود أن نعرفها، إن أحيانا يأتي إليك الوسخ وأنت الذي لا تذهب إليه، يعني هناك من غير المسلمين ومن أعداء الإسلام الذين ينتسبون الإسلام إسبل يستمعون إلى تلك القنوات ثم يأخذون ما جاء فيها ويبدأ هؤلاء يطرحون ما سمعوه على الشباب المسلم. يعني أنا أذكر أيام أن كنت قبل أن أرد عن على زكريا بطرس، من الأمور التي استوقفتني وكنت لا أعلم بأن هناك قص ليهاجم الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في السنة، كنت واقف في وحدة من وحدات المرور، فوالله كما أقول لك كده أمين شرطة نصراني في هذه الوحدة بيتكلم مع موظف بيقول له شفت بقى زكريا بطرس امبارح رواقكم، فاضطر هذا الموظف يتكلم معاه رواقنا على قال ايه، فيقول له ويبدأ يهاجمه ويقول كذا ويقول كذا، فأحيانا تأتي الشبه إليك. هناك كما قلت أيضا أخونا الدكتور محمد المصود قال يعني هؤلاء نعلمهم بلا إله إلا الله بالإسلام أولا، لا أنا بقول دكتور محمد كنت أتمنى أن أظل جالسا، هؤلاء منهم من صدق فيه قول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، هذه حقيقة. فهؤلاء عادوا الإسلام وليسوا على استعداد أن يسمعوا كلمة حق ولا أن يسمعوا دينا ولا أن يسمعوا إسلاما بأي حال من الأحوال، طبعوا على هذا كنوال السعداوي التي سمعنا يعني خريفها الآن. يعني هذه أمور أردت أن أبينها أولا بداية قبل أن أبدأ حديثي، وأنا أعلم أنك دائما تمثل جبهة اعتراض عليه وعلى حدتي في القول، ولأجل هذا أنا أريد أن أقيم عليك الحجة، وأنت قلت أن بعض الناس أيضا يعترضون على هذا،
ده هم من محبيك.
نعم وأنا أعلم
يعني
هذا
محبيك عاوزين مضمونك بس بدون
ويطلبون الليونة. أنا قلت لك وسأكرر الكلام، أنا أتكلم بمنهج علمي ولا آتي بشيء من قبل نفسي، أنا قلت لك الذين يتكلمون ويسيئون إلى الإسلام إما أن يثير شبهة فنحن جاهزون للرد على هذه الشبه، وعندنا ولله الحمد من العلم وديننا فيه ما يكفي لأن نرد على هؤلاء. أما إذا كانت هناك سفالات وتطاول على الإسلام فلا تطلبني أن تطلب مني أن أكون ليلا وأن أكون حليبا وأن أكون وأن أكون وأن أكون وأن أكون، والحجة معي وليست معك وليست مع الذين ينكرون علي. سأقول لك عندنا يعني حينما
بقول لك على حاجة كويسة في دي نعمل حل وسط، ايه هو؟ ان احنا لو انت حضرتك جبناها في مواجهة معك يعني موجود امامك
لكم دعوناهم والله
هنقول لك يعني تسبه وتدي له حقه
لكم. انا لا اسبه لا 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 لا, لا.
انت بتكلم
لا 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 انا اريد ان اقول لك لا 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 انا 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 انت شوف انت بتقول انت تسبه، لا انا اصفه بما هو اهله انا اصفه بما هو اهله. طب ساضرب لك مثالا حتى اريح المشاهدين واريحك عند الحديث في صلب البخاري في صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرة الحديبية خلاص ومنح وحدثت مفاوضات بينه وبين المشركين، أرسلوا إليه مشركا يسمى عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أذكر الحديث بتمامه حتى لا أستقطع وقتا أطول مما يعني طلبت. دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار، في هذا الحوار صدرت منه يعني أقول إساءتان، إساءة قولية وإساءة فعلية. الإساءة القولية انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت ارى حولك اشوابا من الناس، ومعنى كلمة اشواب من الناس عند العرب اخلاط من الناس، يعني الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اخلاطا
منهم الحبشي ومنهم الفارسي ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا, ولم يكونوا يعني خالصين من اهله ومن قبيلته وعشيرته. فبيقول له ايه بقى, ان الاخلاط دول خليق بهم, اذا ما غزوت يعني انت فاكر هتحاربنا وتقاتلنا ها, ان يفروا ويدعوك. يبقى هو اتهم المسلمين وكانوا يجلسون حول النبي بانهم يعني سيتركون النبي صلى الله عليه وسلم هملا ويتخلون عنه ويتركونه لمصيره. من الذي يسمع هذا الكلام؟ ابو بكر الصديق. اذا اردت ان تصف ابا بكر الصديق فوصفه عندنا انه رجل اسيف, يعني كان رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين, ولكنه ما ان سمع هذه سب للمسلمين, كأنه يقول انتم اهل خيانة ستخونون الرسول, هذه سب للمسلمين. أتعرف ماذا قال أبو بكر الصديق؟ وأعتقد أنك لو كنت حاضرا كنت هتقول له معلش يا أبو بكر ما ينفعش وبالراحة عليه والكلام ده ما يجوزش. عارف قال له إيه؟ قال له إيه؟ أمصص ببذر الله. أفسرها؟
لا لا فهمت.
مش هفسرها لأنها شتيمة عند العرب, شاتموا. تيجي بقى تقول أبو بكر إزاي يشتمه, وأنا بقول لك لو كنت حاضر بطيبتك الحلوة دي كنت هتقول له لا بالراحة أبو بكر ومعلش وما ينفع. والله النبي ما أنكر على أبي بكر هذا, لأنه فعلا يستحق هذا الكلام, لأن فرق بين الإساءة لو جاء بشبهة لرددنا عليه, ولكنه الآن يسيل المسلمين, يتهم المسلمين بأنهم سيبيعون النبي بثمن بخس. فشوف الرد, امصص ببضر الله.
ده اللي انا كنت اقصده.
ثواني
بقى, في مواجهة في وقت مطلوب الشدة.
ما انت احنا الان لا نملكه الا مواجهة اعلامية.
ما احنا الوقت مش بنواجهه هو ده, احنا مشاهدينا اللي بيشاهدونا اللي بنحكي لهم عن الموضوع.
لا ومن غير انا هقول لك قاعدة واضحة بقى ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث. انا كتبت لك كلامه بالحرف. قال ابن حجر في الفتح في الجزء الخامس صفحة 258 فيه جواز النطق, جواز النطق, جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. اما يطلع من لسانه قلة أدب ويستحق ده يبقى لازم نقول له ده. دي بقى اللي انا بقولها, ان احنا الطيبة المفرطة واصحابنا كما قل اصحاب القلوب الحنينة اوي اللي يقعد يقول لك يا اخي رجل سب الله وسب الرسول سبنا وسب الاسلام, اي منطق تريد ان تتحدث به مع هؤلاء؟ هؤلاء لما سكتنا لهم عقودا وظهورا وصل الامر الى ما وصل اليه, اصبحوا يتطاولون علينا ويتطاولون على الاسلام ويسبون الاسلام عشان يطلع اخنف في قناة نصرانية يقول لك اصلي محمد لما يقعد بالجلامية والشبشب, شبشب اللي طرق محمد ارقى منك ومن اللي خلفوك ومن اللي جابوك, لا استحق الا ان اقول له هذا. طيب اديني شبهة انا ردلك عليه, لكن تطلع تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب ودي اللي انت تقول لي طيب معاه؟ لا انا هقول له زي ما قال ابو بكر, امصص بذر امك. انا هقول له كده, ودي كانت تقولها العرب. فماذا اريد يا اخي؟ ده بيتكلم مع النبي عروه, هذا بيتكلم مع النبي, فايده بس مسكت لحيه النبي كده, لحيه النبي كده. المغيره بن شعبه ضربه بقاعده سيفه وقال يعني ابسط يدك, اقبض يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, احترامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك حديث صحيح مسلم, ثوبان يقول دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد. فيها غلط؟ فيها غلط؟ لا ما فيها. السلام عليك يا محمد, يقول ثوبان فدفعته دفعه كاد ان يسرع منها. فالراجل بيسال طب انا عملت ايه ده لو قلت السلام عليك يا محمد؟ قال لما لم تقل يا رسول الله؟ كبر قليل الادب مع النبي عشان ما قالش عليه رسول الله. مطلع الان كلاب وبقولها بملي فيه, والكلاب اعلى منه وارقى, لان الكلاب يعرفون للنبي قدره. كلاب يطعنون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الاسلام ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه الكرام وتنتهك حرمات القران, وتقول لي نبقى طيبين, نبقى طيبين. يا اخي ده النبي, ده ابو بكر الرجل الاسيف مرة
وهم في المدينة واليهود أهل مواطنة. ما تفعل تقول لي أصل دول أهل مواطنة يحترمونا، يحترموا نبينا، يحترموا نبينا، نحترمهم. لكن حينما يسيء إلى نبيه وحينما يسيء إلى ديني ليس له عندي أدنى احترام، ليس له عندي أدنى احترام. فأبو بكر الصديق يمر في المدينة على بيت يسمى ببيت المدارس، كان يجتمع فيه اليهود ويجلس كبيرهم حضرهم ويسمى فنحاص، فنحاص. فلما مر خلاص سمع فنحاصا هذا يقول يعني قرآن محمد وإله محمد فقير ونحن أغنياء، إله محمد فقير ونحن أغنياء، يقول هذا الكلام عن الله رب العالمين. ليه؟ لأنه نظر إلى قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال لك شوف رب محمد بقى بيستلف فهو فقير ونحن أغنياء. اقتحم أبو بكر بيت المدارس ودخل وضربه، إنه قليل الأدب مع الله، قليل الأدب مع الله. ويذهب في الحص يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يسأل أبو بكر لما فعل، قال قال كذا 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 كذا، الكذاب الأشر قال والله ما قل، فكذبه الله، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، إلى آخر هذه الآيات. إذن أنا أريد غضبة أبي بكر هذه لا ينكر عليه أحد، فأنا لا أدري يعني يرون هؤلاء يسبون الله ويسبون الرسول ويسبون الإسلام وينالون من الإسلام وينالون من أهل الإسلام، ثم يطلب منا أن احنا نكون حنينين وطيبين لا لكل فعل ده، حتى ياخد في العلم العام رد فعل، رد فعل لكل فعل رد فعل. انت راجل عندك شبهة يا اخي قول اللي انت عايز تقوله من الشبهة وانا مستعد ارد عليه، لكن عندك قلة ادب لابد ان تقف عند حد. ولذلك انا قلت هذا الاعلام ما تطاول وما وصل الى ما وصل اليه وما وصل هؤلاء الى ما وصلوا اليه الا لاننا طأطأنا لهم الرؤوس، طأطأنا لهم الرؤوس. الكلمة التي سمعت لها عندكم يعني فيديو اول امس اللي كنا نتمنى ان يذاع اليوم، تقول المسلمين لا يرحبون بنقد ولا يقبلون نقدا، ولما يبقى فيه نقد على طول يبقوا دمويين. هناك فرق بين النقد والسب، النقد والسب. ولذلك انا اقول لها طيب انا تعال الان فكر بعض المسلمين ان يفعل زي ما اوروبا فكر، يعني صوروا النبي صلى الله عليه وسلم اقول ايه بس استغفر الله العظيم يا رب في صوره حيوان ويطأ المصحف بقدمه، من يقبل هذا؟ ده نقد ولا قله ادب؟ طيب احنا لو جبنا الصليب بتاعه وصورناه على انه خازوق وعدناه اجلسناه على هذا الخازوق وكان بعض الاخوه عايز يعمل ده، ده نقد؟ كان هيقبلوه على ان ده نقد ولا قله ادب وتطاول؟ والليلة أدب وتطاول. فهناك فرق كبير جدا بين النقد وبين قلة الأدب. طيب هي بتقول احنا نقدرش النقد يعني يعني نشتم يشتموا ويسفهوا ويرسموا صور قليلة الأدب زي ما هم عايزين، طب ما احنا نعمل معاكم بنفس المستوى ده واقبلوه منا بقى يبقى نقد، ما عادش ينكروا علينا، ما عادش يقول لنا بقى احلامه واتكلموا بلغة تانية، لا احنا لو عاملكم بنفس المنهج اذا كان هذا يعد عندكم نقدا يبقى هنستخدمه ضدكم، نستخدمه ضدكم. لكن ان قالوه يعد نقدا ينبغي ان نقبله، وان قلناه نبقى احنا ولادات الادب والاسلاميين همجيين ومتطاولين وما الى هذا.
شكرا دكتور عبد
الله، دي تقدمه. انا لسه الان انا بديك الشق الاولاني، لكن لابد ان ارد على الشبه التي سمعناه، لابد ان تسمع فيها ردا علميا عشان ما يفتكروش ان احنا قاعدين ما عندناش علم نرد بيه، ما عندناش علم نرد بيه. هذه الجلاله انا سمعت لها شريط فيديو عندكم وهبقى ارد عليه، لكن انا هديك مثال من الجهل التي قالته اليوم عشان بس اوريها الشبهه دي راحت فين. لما قالت ان الاسلام يهاجم المرأة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان النساء ناقصات عقل ودين، طيب انا بقول لها انا عندي من العلم دي مش دي شبهه قلتيها الاسلام؟ قال اه ده شوفي لما كانت شبهه انا هردها عليك وسابين لك جهلك. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ليعمر، والذي يعمر هذا الكون ولكي يعمر لابد أن يكون فيه انسجام بين طرفيه من ذكور وإناث، أليس كذلك؟ أنت لك مهمة والمرأة لها مهمة، لابد أن تكون لك طبيعة تتفق مع هذه المهمة ولابد أن تكون لها طبيعة تتفق مع هذه المهمة، أليس كذلك؟
طبيعة المرأة وعمل المرأة في المجتمع ينبغي أن تغلب فيه العاطفة على العقل. طيب بالله عليك لو أن المرأة بمستواها العقلي، شو أنا بقول إيه؟ يعني الله لم يخلقها ناقصة في العقل زائدة في العاطفة، كيف كانت ستربي أولادها؟ طب الطفل ابنها بيقوم بالليل يزن، الراجل بيستحمل؟
لا،
عقله بيتحكم فيه، سكتيه ولا رميه ولا ويضج. هي تقوم تجلس جنبه بالليل يوقظها بالليل، عايز يرضع بترضعه، عايز يغير بتغيره. ايه اللي خلاها كده؟ غلبت عندها العاطفة على العقل، ولولا هذا كانت هي والراجل قاموا الاثنين رموه بره الشقة، ما هم الاثنين بمستوى واحد. تعالى انت كرجل وهي تحب هذا، تحتاج الى ان تتعامل مع انثى، اليس كذلك؟ طيب لو هي بمستواك العقلي هتكون النتيجة راجل بيتعامل مع راجل، انا احب فيها انوثتها، فلابد ان تغلب فيها العاطفة على العقل، انا احب فيها هذا ان تكون انثى، فلابد لهذا التكامل لكي يحدث لابد ان انت تكون عندك زيادة في العقل علشان تتعامل مع الكون وتتعامل مع الوظائف وتتعامل مع المجتمع وتفكر وتعمل مش عارف، وهي لابد ان تغلب فيها العاطفة عشان تربي وعشان تبقى بالنسبة لك انثى. ولذلك قال اهل العلم امتدحت المرأة بهذا لما قال الاسلام هي ناقصة في عقلها اي زائدة في عواطفها، امتدحت بهذا علشان كده ترضع وتربي وتحنن وتقبل وتغير وتعمل، وعشان كده تتعامل معاك كأنثى تنسى وانت تقدر تضحك عليها بكلمتين. طب بالله عليك خليها بمستواك العقلي، وانا اقعد اتناقش مع مراتي تقول لي لا نتحاسب زي ما بتعامل مع راجل، نتحاسب نعيش نعيش. ده قمة مدح المرأة ان عندها يعني بعض النقص في العقل وغلبة في العاطفة، قمة المدح ليها، لانها لن تكون انثى الا بهذا، لن تكون اما الا بهذا، لن تكون زوجة الا بهذا. هذا ما لا تفهمه الجاهلة الخرقاء.
طيب شكرا جزاك الله. معنا اتصال يا شباب؟ في اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور
مرحبا استاذ حسين،
وحلقه جميله وموفقه ان شاء الله. اختيار الموضوع الحلقه النهارده كان مفاجاه من العيار الثقيل، انك تختار في ليله الانتخابات الموضوع الحلقه جميل جدا، ولكن احنا ان شاء الله باذن الله زي ما احنا متفقين هنقف كلنا مع الازهر، لان الازهر طبعا كان تحت ضغط وكان يعني وهنتهم بعضنا ان احنا كلنا كنا مقصرين، لكن المرحله الجايه ان شاء الله نبدا صفحه جديده كلنا مع بعض، وان شاء الله باذن الله الازهر هتكون له الرياده، وان شاء الله الشخصيه الاسلاميه الجميله جدا هيعبر عنها الازهر ان شاء الله والقوه في الفتره الجايه، وكلنا متفائلين ان شاء الله باذن الله ان ما تحصلش لنا ببعض اي فتن، الازهر ان شاء الله هيكون قائد وقائد يسمع كلمته ان شاء الله باذن الله وتعود له الرياده باذن الله. هنقول طبعا حاجه للناخبين بكره، واحنا عارفين ان دي مرحله صمت، لكن ارجو ان الناخبين ما يكونوش ناموا باذن الله، نديهم برضه جرعه امل وحماس ان شاء الله باذن الله كده نقول لهم حاجه حلوه ان شاء الله.
يلا انا وانت بكرة نروح، يلا نروح بكرة وبعده، يلا انا وانت خدنا امانة للي هيوفي بوعده وبجهده هيكون ويانا، وعشان صبنا يبقى صحيح ونبقى انا وانت كسبانين، اختار قينا من الاثنين، اما الفرد اختار اثنين، ده الحرية والعدالة ويا النور جايين برسالة، دي الحرية والعدالة ويا النور جايين برسالة، وطريقهم واحد مش طريقين، ده طريقهم واحد مش طريقين، عايزين بكرة يبقى عيد للحرية والمداد، عايزين بكرة يبقى عيد يزن الميزان ويا الفانوس تتنفسه سوا والايد في الايد تتنفسه سوا والايد في الايد وتدوا العالم احلى دروس واحنا وياكم بقلوبنا ننسوا سوا الاتنين حبايبنا واحنا وياكم بقلوبنا انتوا سوا الاتنين حبايبنا والخير جاي على ايديكم بايدين حنونة طيبنا والخير جاي على ايديكم بايدين حنونة طيبنا وعشان صوتنا يبقى صحيح ونبقى انا وانت كسبانين اختار قايمة من الاتنين اما الفرد اختار اتنين بالحرية والعدالة ويا النور جايين برسالة الحرية والعدالة ويا النور جايين برسالة وطريقهم واحد مش طريقين طريقهم واحد مش طريقين.
شكرا لك محمد جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
نعود للدكتور عادل معنا فيديو معنا خبر تاخد الخبر ولا الفيديو؟
اخذ الاثنين اي حاجه بس عايز ارد الاول على ما قيل على زكريا بطرس بعد اذنك.
طيب
يعني اصل زكريا بطرس يعني ده مش هو لوحده اللي بيقول الكلام ده يعني ده ظاهره موجوده كتير ولها مواقع على الانترنت وجرايد وحاجات مسجله على اليوتيوب. فبقول لعم زكريا انت اصلا راجل كافر وليس بعد الكفر ذنب فقول اللي تقوله. هنفرق بين الكفرة والمنافقين في اول سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الكفار قال ايه ان الذين كفروا سواء العين انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون ادي ايه اللي بعدها ايه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خلاص الامر واضح. لكن في وصف المنافقين بعد كده اللي هم بيدعوا ان هم مسلمين زي ما قالت محكمة النقد زنادقة يموهون بكفرهم ويزعمون انهم مسلمون الايات جات كثيرة في وصف المنافقين. فقال لي يا عم زكريا انتوا بتعبد اله انت بتتريق علينا وعلى الدين بتاعنا وبتهاجم الرسول وحاجات. طب قول لي انت الاول ما انتوا اتهمتوا الاله بتاعكم انت اتغرض من بطن امرأة وكان بيعمل زي الناس على روحه ومش عارف ايه مات واتصلب وايه وطلع وقام وزاب الدنيا وبتقول الكلام ده. فلو كنت انت يعني يا عم زكريا بطرس يعني صاحب دعوة بجد او الدين جدا انا عايز اسألك يعني قول لي هل هو المسيح هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة مع الله؟ ده انا مش انا اللي بقول عليكم كفر بالمناسبة ده الكاثوليك كمان بيكفروك وانت عارف ان البابا بتاع روما لما جه هنا انتوا ما قبلتوش ان انتوا بتكفروا بعض ولا انت فاكر ان احنا يعني مش فاهمين. فلما انت لما تقول على الاله بتاعك كده وبعدين يجي الكبير بتاعكم يقف ينصب في المناسبات الرسمية يقول لك بسم الله الواحد او بسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا فبقول له لا غلط ما تزورش ما تلفقش ده تزييف. الاله بتاعنا يا عم زكريا بطرس انت واللي معاك غير الاله بتاعكم انتوا بتعبدوا الاله اللي اتصلب وتفع عليه وقعد يصرخ يقول ايه لي ايه لي لا مش شبهتني. لكن احنا بنعبد الله الواحد القهار الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وانا يعني اوجه بقى للمسلمين واحنا داخلين على ما انتوا تحتفلوا به اسمه اعياد الكريسماس واعياد ميلاد الكلام ده ما لزمناش. احنا الاله بتاعنا القوي العزيز سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وما فيش الكلام ده. لكن بحذر المسلمين اللي هم بيحتفلوا بهذه الاعياد وبقول ان العيد من الدين ومن تشبه بقوم فهو منهم اللي بيروحوا بقى يشربوا رقصوا ويحجزوا في البتاع ده كلهم لا انتوا في خطر شديد جدا فخلوا بالكم من نفسكم. فعم زكريا بطرس لما تبقى تعرف الاله بتاعك هو طبيعته ايه لاهوت ولا ناسوت ولا ابن الله ولا المسيحي اللخبطه اللي انتوا عاملينها دي لما تعرف الحقيقه تعالى قول لنا بعد كده احنا بقى تشتم في الرسول او ما تشتمش انت اصلا راجل كافر وليس بعد الكفر ذنب.
شكرا دكتور عادل. هنشوف الفيديو ونرجع للدكتور عبد الله بدر.
أنا سألت سؤال في البداية سأعود وأسأله نعم. لاحقا، لكن كيف تردين على هذا الكلام؟ الغرب يعني أساء أو تمادى في الأساء في الإساءة للمقدسات الإسلامية والمسلمين، وهو لا يفهم إلا لغة القوة، وليس أمامنا إلا أن نظهر له العين الحمراء. تفضلي.
تحياتي دكتور فيصل، شكرا لك ولكل الأخوة العاملين في تلفزيون الجزيرة. كل الأديان والعقائد عبر التاريخ البشري تعرضت للنقد والتجريح، وهذا ما ساعد على إصلاحها وتطويرها مع الزمن. العقيدة التي تقطع رقاب منتقديها مصيرها أن تتحول إلى إرهاب وطغيان، وهذا هو حال الإسلام منذ أن بدأ وحتى تاريخ اليوم. حكم على أتباعه بالسجن، ومن تجاوز عتبة ذلك السجن لقي حتفه. لقد استطاعت الرسوم الدنماركية أن تسقط الحجر الأول في جدار ذلك السجن وتفتح طاقة كي تدخل منها أشعة الشمس بعد أن طال ظلامه. سيذكر التاريخ يوما الأستاذ فليمينغ روز، رئيس تحرير الصحيفة الدنماركية التي نشرت تلك الرسوم. هذا ما قلته له عندما زارني في بيتي، وقلت للدنماركيين في الكلمة التي ألقيتها في مقر البرلمان الدنماركي: خيرا فعلتم، أعيد نشر تلك الرسوم كلما أتيحت لكم الفرصة. الصحيفة الدنماركية مارست حقها في حرية التعبير، والحريات أقدس مقدسات الغرب ولا شيء يعلو عليها. ولكن أقول ولكن، لو لم يكن الإسلام على ما هو عليه لما ظهرت تلك الرسوم، فهي لم تأتي من فراغ، ولم ينبشها الرسام من وحي خياله، بل كانت انعكاسا لمعرفته. فالإبداع في أي حقل من الحقول هو انعكاس لمعرفة المبدع. لا أشك أن ذلك الرسام قد قرأ الكثير عن الإسلام واستوحى تلك الرسوم من قراءاته. فالرجل الغربي الذي يقرأ قول محمد جعل الله لي رزقي تحت حد سيفي، لا يمكن أن يتخيل عمامة محمد على شكل حمامة سلام وليس على شكل قنبلة. على المسلمين أن يتعلموا كيف يصغون إلى انتقادات الآخرين، علهم يعيدون النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديهم. ومتى استطاعوا أن يفعلوا ذلك سيراهم العالم بطريقة أفضل، ثم سيرسمهم بطريقة أفضل. تأتي قيمة الحدث من ردة الفعل عليه وليس من الحدث نفسه. ردود فعل المسلمين التي اتسمت بالوحشية والهمجية والتخلف زادت من قيمة تلك الرسوم وأعطتها أهمية أكثر مما تستحق، ببساطة لأنها أثبتت صحة تلك الرسوم وأثبتت صحة الرسالة التي أرادت تلك الرسوم أن ترسلها. المسلم مخلوق ارتكاسي غير عاقل، سلبته تعاليمه عقله وحرضت عواطفه، ولذلك سقطت به إلى مستوى مخلوق دوني، لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا يستطيع أن يرد على الأحداث بطريقة عقلانية.
القرآن حياتي يهديني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا الفيديو المزعج اللي انت طلبته تاني. طيب
شفنا، اسمح لي ارد على قليلة الادب دي.
ركزوا بقى عشان
طبعا ما انا بقول تسمح لي ارد على قليلة الادب دي. انا ببدأ كده لاني ما لا تستحق الا هذا. هم يملكون الجرأة ان يقول علينا دنيين ومحطين وسفلة واحنا هنقعد نضحك لهم ونطبطب عليهم. لا اسمح لي ارد على قليلة الادب دي. اولا ما جاء في كلامها امور ثلاثة، في شبهة ادي واحد ودي هنرد عليها بالعلم، وفي تدليس وده هنرد عليه بالعقل، وفي قلة ادب فهنديها حقها في الاخر. خلاص تعال الشبهة ايه؟ بتقول ان الاسلام دين دموي، وعشان كده هم رسموا النبي صلى الله عليه وسلم على راسه قنبلة
وما الى هذا بتقول يعني مدام دين دموي هنرسمه ايه يعني على دماغه حمام السلام؟ لا ده على دماغه قنبلة قليلة الادب دي خلاص. وبتستدل ان المسلمين يقرأوا المحمد قال جعل رزقي تحت حد سيفي، طبعا يا جهل ما بتنطق الحديث نطقا صحيحا تمام خلاص. طيب النبي قال، المسلم بقى بيسأل صحيح النبي قال كده؟ ويبقى فعلا الاسلام دين دموي؟ دي شبهة لازم بينها المسلمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال وإنما جعل رزقي تحت ظل رمح، خلاص ما قال تحت حد سيف، تحت ظل رمح. حتى يحفظ المسلمون هذا كلام، اقول المسلمين لان امثال دي كما قل توارب علي ما انظرتهم
جميل، احنا نتكلم المسلمين
ام لم تنذرهم. فانا الان اخاطب المسلمين في هذه الشبه
تمام.
وجعل رزقي تحت ظل رمح، ده حديث. هناك حديث اخر جعلت الجنة تحت ظلال السيوف، خلاص. ده يعني ان الاسلام دين دموي رمح وسيف. هذا هو السؤال، يفهم المسلم اولا الحديثين. الحديث الاول جعل رزقي تحت ظل رمحي، قال ابن حجر ويشرح هذا الحديث كان من عادة العرب ان يجعلون الراية في اعلى الرمح، فيكون رزق النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه يعني تحت راياته التي يستخدمها للحرب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد له خمسا من الغنائم، ده رزقه في الغنيمة. حدد له، ما كانش ليه مرتب، الدولة بتديله مرتب زي حكام، إنما كان يأخذ خمس الغنائم. هل حينما كان يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ خمس الغنائم عشان يأخذ خمسها كل يوم بيطلع يدور على ناس يموتهم عشان يأخذ فلوسهم وياخد خمسهم وهو ده رزقه؟ انما كان ياخد هذا الخمس من خلال الجهاد والحرب. جهاد المسلمين بقى، وده السؤال، جهاد دفع ام جهاد اعتداء؟ تقرا بقى الجهاله دي وتقول لي جهاد دفع ام جهاد اعتداء. يعني انا المسلمون والنبي حينما يقاتل ندافع عن انفسنا ام نعتدي على غيرنا؟ هذا هو السؤال. الإجابة واضحة وجلية إن كان لها عقل. وأنا أخاطب المسلمين، اقرأوا التاريخ الإسلامي. متى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال؟ ربنا يقول أذن للذين يقاتلون، يعني إحنا اللي بنقاتل، يعني الناس بتعتدي علينا، فربنا أذن لنا ليه؟ لندفع عن أنفسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نشر إسلاما بحرب، إنما أرسل رسائل الى الدول، ولما خرج ليقاتل خرج يقاتل اناسا علم انهم يريدون ان يعتدوا على الاسلام وعلى اهله، جيشوا الجيوش وارادوا ان ينكلوا بالاسلام واهله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا. اذا رزقه في الجهاد، وهو رزق صعب وليس بالسهل، تلك واحدة. جهاده صلى الله عليه وسلم جهاد دفع وليس جهاد اعتداء كما علمنا الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ما خرجنا لنعتدي على أحد، ولذلك احنا ما فتحنا بلادا فقتلنا أهلها أو سلبنا أموالها أو ما فتح المسلمون بلدا وفعلوا بها هذا، حتى ولو كانوا أرادوا أن يعتدوا علينا. الإسلام وضع قوانين، إياكم والمرء، إياكم والعجائز، إياكم ومن كان في دير، إياكم ومن كان في صومعة، إياكم والمريض، إياكم والأطفال، إياكم. فلا نقاتل إلا من يملك القدرة على قتالنا وأراد أن يعتدي علينا فرزق النبي رزق صعب يأتي عن طريق الجهاد، والجهاد نحن الذين يعني قد ساقونا إليه يريدون ان نعتدي على، لسنا كامريكا نعتدي على البلاد ونبدا ونتدخل في شؤون الناس والعباد، لسنا كهذه البلاد التي هي تتشدق بها. فجهادنا جهاد دفع وليس جهاد اعتداء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه تحت ظلال السيوف، وتلك اردت ان اقف معه، اي اننا حينما نقاتل دفاعا عن ديننا ودفاعا عن انفسنا فمنا من يقتل شهيدا تضمن له الجنة، تضمن بها الجنة. ولذلك انا بقول لهذا الفاجر الفاسق الماجن نجيب سويرس اللي رايح يقعد علينا الغرب قول هنجيب لكم امريكا ونجيب لكم مش عارف ايه, يا اخي احنا كرامتنا في ان نموت شهداء. يعني لو جئت بامريكا وجئت باوروبا وجئت هذا الكلام خوف به غيرنا, نحن لا نخاف الا من الله ونعلم ان جنتنا في ظلال سيوفنا. لو متنا شهداء جنتنا في هذا, وقبل ان تاتينا امريكا ان شاء الله سنجعلك تحت اقدامنا ومن كان على يعني شاكلتك ومن كان. فنحن لا نخوف بهذا اللي استعدونا علينا الغرب هنجيب لكم هنجيب لكم. لسنا العراق ولسنا 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 ولسنا, نحن اناس لسنا طلاب دنيا, لسنا طلاب دنيا ولسنا من الذين يفرون في ساحات الوغى, وانما الجنه تحت ظلال سيوفنا. ونعلم اننا اذا قتلنا شهداء ومتنا شهداء فهذا طريقنا الى الجنه. هذا ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقوله, وليس بمعنى الاسلام دين دموي دين دموي. انا ادافع عن نفسي, انتم الدمويون وانا ادافع عن نفسي. بلاد الفرس وبلاد الروم التي بغت على المسلمين واستباحت بلاد الاسلام وخرجنا لنتبع عنها, نحن الذين ندافع وحتى الان ندافع. ندافع الذين تصفهم بالحضارة وكذا 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 وكذا, تنظر ماذا يفعلون في يوغوسلافيا. مذابح المسلمين ما كانت الا على ايدي النصارى. في فلسطين مذابح المسلمين ما كانت الا على ايدي اليهود. في العراق وفي افغانستان مذابح المسلمين ما كانت الا على ايدي امريكا وايدي اوروبا التي تدعي الحضارة وما الى هذا. فلتسأل نفسها ولتقرأ تاريخها, الصليبيون ماذا فعلوا ماذا فعلوا ببلاد المسلمين بل وبالنصارى امثالهم. يعني الرومان استذلوا نصارى مصر, وما انقذهم من سقوط الرومان الا الفتح الاسلامي, الا الفتح الاسلامي. من الدموي من المن الدموي من الدموي. فهذه مسألة ده فيما يتعلق بالشبهة. اما فيما يتعلق بالتدليس اسمح لي في عجالة سريع. فيما يتعلق بالتدليس تقول النقد ونحن لا نقبل النقد وما الى هذا وده ابداع وما الى هذا. انا زي ما قلت هناك حتى عندهم قوانين في اوروبا, فرق بين النقد وبين الاساءة. الاساءة عندهم القوانين تجرمها. يعني لو خرج انسان سخر من امريكا او سخر من حاكم امريكا وسبه وسب امريكا بيحاكم
او اتكلم على الهولوكوست.
ولذلك انا اريد ان اقول يا اخواننا هناك اللي بيطبق الحريات وكل واحد حر والناس احرار وبلا. طيب فرنسا ما خلتش المنقبات احرار ليه؟ وامريكا ما بتخليش المسلمين احرار ويأذلوا ويقولوا ويطلعوا ويبقى ليهم مآذن ويكبروا وصوت الاذان يبقى على ليله اللي مش حريه.
طب حريه التعبير ما بيتكلموش
مش حريه,
ما بيتكلموش على الهولوكوست.
ما انا بقول مش حريه والله. يتشدقون بكلام لا يقولونه. بقول لك النقد, اين هو النقد البناء؟ ومن الذي قال نحن لا نقبل النقد؟ انقضي زي ما انت عايزه واحنا بنرد, لكن لا نقبل مني قله ادب لما تطلعي تقولي الدنيين ولا. انا بقول لك انت برضه الوطين اللي زيك والسفلة اللي زيك والمحطين اللي زيك. ما انا هقول لها كده برضه.
شكرا يا دكتور عبد الله.
هي ده النقد, مش هو ده نقدها, مش هو ده في نظرها النقد اللي ينبغي ان يقبل.
تقبله مني احنا خلينا
تقبله مني. طيب. انا اسير بمنهجها. طيب. انا اسير بمنهجها. فلو طلعنا رسمنا على انها حمارة لا تفهم واخد بالك يبقى خلاص.
طيب.
انت عارف ترجع تقول لك في 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 يطلعوا يتكلموا ويقول لك قاعدين يتكلموا على المنقبات والنقاب ومش النقاب. فما تسيبوه حريه زي ما انتم بتتكلموا بحريتكم اهو. وبعدين تسمع كلام غريب وعجيب يقول لك زي ما طلع الثاني اسمه ايه ده بتاع قناه الفراعين ده اللي اتكلم اسمه ايه؟ ها؟
دكتور توفيق.
نعم
دكتور توفيق.
انت خايف تقول لي اسمه يعني؟ لا وفقه الله, لا حظ له من اسمه. يقول لك المنقبات اصل كل واحده والله 90% من المنقبات رجاله ورا النقاب. وكان شافهم.
لا بيحلف.
هو كان شافهم اعمى البصر والبصيره. طب انت بتقول رجاله ويشرفنا ان هم يكونوا رجال. انا بقى بقول لك كل مش 90% كل اللي بيلبسوا مايهات وكل اللي بيتعرجوا سافرات سافلات
مش عايز اقول اكتر من كده. هقول كده انا هقول كده.
جزاك الله خير.
وبعدين هقول لك ايه؟ اصل المنقبات بيركبوا عربيات ازاي؟ المنقبات هم راكبين سيارات في الشوارع ما عمرناش شفنا منقبات مش يعني بيعملوا كل يوم مصيبه. ده انا سمعت قول العجب يا راجل يقول لك النقاب ما يخليش المراه تشوف كويس. فالمنقبه وهي ماشيه ما تشوفش كويس. طب احنا عمرنا شفنا النقابه بس الطفل وهي ماشيه ولا كل يوم تخبط في راجل وهي ماشيه عشان مش شايفه كويس؟ انا مش عارف بيجيبوا الكلام ده من اي واقع، من اي واقع بيقولوا الكلام ده وهو ده مضايقهم في ايه؟
دكتور عبد الله جزاك الله خيرا. خبر سريع كده ناخده دكتور عادل عشان انت نمت.
صح لا والله انا معاك اهو.
الاستاذ عبد الحليم قنديل المنسق العام لحريه لحركه كفايه عندهم احتفالية بمناسبة مرور 7 سنوات على الحركة بيقول الإسلاميون عملاء السعودية وخدام أمريكا.
مين؟
الأستاذ عبد الحليم قنديل.
أجب بكلمة أستاذ دي خلينا في عبد الحميد قنديل.
لا أستاذ خلينا بيقول وصف أصحاب التار الإسلامي بعملاء السعودية وخدام الأمريكان واتهمهم بأنهم الوريث الشرعي والامتداد لنظام مبارك المخلوع وأنهم لم يكونوا أبدا داعين للثورة بل بالكاد ملتحقين بها. وأكد في المؤتمر السياسي السابع لحركة كفاية الذي عقد أمس بمقر نقابة المحامين بالقاهرة أن الشعب الذي يقولون عنه أنهم حصلوا على ثقته بحصولهم على مقاعد البرلمان سوف يثور عليهم ويفاجئهم بها عند بيان حقيقته. في كلام كتير تاني بس
انا قريته كله حضرتك. تعرف سريع بس على موضوع وفاء سلطان دي هي
خلينا
هي
سلطان وفاء سلطان
نص كده هي زكريا
كمان
هي زكريا بطرس وما خير على زكريا بطرس وامثاله يقال اليها واحده كفره يعني انت هو في ما تقولوا اللي تقولوا بقى يعني احنا زعلنا نفسنا ليه بعد الكفر الذنب ما فيش اذا كانوا قالوا على الله سبحانه وتعالى ان هو كذا وكذا وكذا مش عايزين نكرر. نرجع بقى لعبد الحليم
قنديل. انتوا الاسلاميين عملاء السعوديه وخدام
احنا مريكا. عايزين نقول له الحد الادنى اللي عنده حد ادنى من الرجوله ومن الصدق ومن الامانه الحد الادنى ان يقيم البينه على ما يدعي ما يقول. طب ما انا اقدر اقول لك يا عبد الحليم قنديل دلوقتي انتوا عملاء لاسرائيل او لتنجانيخ او لاي ما انا اقدر اقول اي حاجه. لكن ده مش رجوله ده ادعاء كاذب وباطل. وارجع اقول لك تاني فين الدليل الرجوله حد الادنى الرجوله والصدق والامانه لو في رجوله وصدق وامانه قدم الدليل
يا دكتور عادل
ولا تبقى عملت زي وفاء سلطان وزكريا بطرس عمال يشتم كده من غير
حاجه. يا دكتور عادل هم يقولون ان الاسلاميين عملاء للسعوديه نحن نشرفنا هذا وهو الانتساب للسعوديه سبه نحن يشرفنا ان نكون عملاء للسعوديه ونكون اتباع للسعوديه يشرفنا هذا والله ولكن كلمة خدام لأمريكا والله هم عارفين مين هم اللي خدام لأمريكا هو أضوى الناس بهذا لأنه هو والنظام البائد خدام لأمريكا. النظام البائد كان خادما كان نعلا حذاء في رجل أمريكا وهم الآن أحذية لأمريكا يسبحون بحمدها ويهللون لها وينفذون برنامجها في مصر. اما احنا يتقال علينا عملاء للسعودية والله شرفنا يا اخي ان احنا نكون علماء للسعودية بلد محترمة لا فيها مايوه ولا فيها خمره ولا فيها وطين من امثال سعادتك. الحمد لله فيها ناس محترمين بيعرفوا ربنا مشرف لا هو وطين وطين والله.
طيب
مشرفنا
ادعي لنا بقى بعد هذا الفاصل
مشرفنا انا هدعي بس اقول كلمه للوالي السعدوي والغيرها اللي بيقولوا لها الجنس تقول لهم ده حريه. هؤلاء والله يقولون كلاما لا يفهمونه لا يفرقون بين الحريه والفوضى بين الحرية والفوضى. الحرية المطلقة حتى في علم الاجتماع فوضى فوضى. يا اخي ده البيت له قانون البيت هذه وبقول هذه العجوز الشمطاء كما وصفها الشيخ كشك الله يرحمه بهذه العجوز الشمطاء الخارفة. البيت له قانون المدرسة لها قانون المصلحة الحكومية لها قانون ما يقدرش كل واحد في أي مكان الدولة لها قانون ما يقدرش كل واحد يفعل كل ما يريد ويقول أنا حر وإلا دي بقى اسمها فوضى بقى اسمها فوضى. وطول ما أنا مخلوق لله فأنا عبد لله ومانيش حر. أنا طبعا هكتفي وهختم. نعم حاضر. وأنا بداية بالأمس
توفيت امي في الرضاعة وزوجة عمي، وهي كانت من اقرب الناس الى نفسي، اسأل الله ان يتغمدها برحمته. فاولا برسل رسالة الى عمي اني هذا اجل ولكل اجل كتاب، لانه يعني استبد به الحزن الشديد. وثانيا بسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدها برحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يبدلها اهلا خيرا من اهلها ودارا خيرا من دارها، وان يغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وان يجعلها من اهل الجنة، انه سميع مجيب الدعاء. وبدعو لعامة المسلمين ان بسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على الاسلام وان يتوفنا على الاسلام. وانا والله بالامس كنت ارقبها وهي في سكرات الموت، فبقول كلمة سبحان الله العظيم، تحس ان الدنيا رخيصة جدا ولحظة فعلا بتبقى حرجة جدا، حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. انا عينت هذا بنفسي بالامس، فبذكر كل مسلم والله يعني تذكر ان في يوم هتخرج فيه الروح وتخرج من هذه الدنيا صفر اليدين، لا يصحبك الا العمل ولا ينفعك الا رضا الله. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على الاسلام ويميتنا على الاسلام. وبقول لكل مسلم والله اعمل في دنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. واسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا دائما قوالين للحق عاملين بالحق، وان نلقاه على حق، وان يجمعنا في جنته، انه سميع مجيب الدعاء.
امين امين.
طب ما حضرتك تدينا فرصة عمل الشيخ انا
طب ادعي
وادعي يمكن اكون
تعالى لي انت الشتم ما اشتمتش كتير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم انتقم من اعداء المسلمين، اللهم انصرنا عليهم، اللهم حطمهم تحطيما، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه وانصره واعزه يا رب. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاخذله واحبط عمله وخذه اخذ عزيز مقتدر، كما اخذت فرعون وهامان، لا يحضر على ذلك الا انت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
امين امين. جزاكم الله خيرا. طبعا في هذا اللقاء الساخن الدافئ الساخن، يعني كان دافئ لما كان معنا الدكتور محمد عبد المقصود، وبقى ساخن يعني لما استفرد بينا الدكتور عبد الله بدر، ربنا يبارك فيه. وطبعا بنقدم الاعتذارات اذا كان حد يعني غلطنا فيه.
والله انا لا اعتذر لهؤلاء،
اذا كان
لا اعتذر لهؤلاء،
وندعو له بالمغفرة والهداية. كل ضال نتمنى ليه الهداية، وكل اللي غلطنا فيه ندعو له بالمغفرة، وبنتمنى انه بكرة كله يروح ينتخب. كل مشاهد شايفنا الان يبقى بوق دعاية للاسلاميين، ويحرك وينشط كل زمايله وكل قرايبه وكل جيرانه، ويتصل بيهم روح انتخب روح انتخب، وتقول له اختار الفانوس او الميزان او الميزان او الفانوس. واللي شغالين فردي الاسلاميين اللي في الدوائر يروج ليهم، ما نتكسفش وما نحركش، وناخد حسنات ونروح ونؤدي اصوات نؤدي صوتنا وننتخب حتى لو في محافظات بعيده. في امر بسيط بس بننوه ليه لعل البعض يعني.
طيب قبل الامر البسيط في رساله موجهه اليك.
اتفضل.
والناس يحتاجون منك الى وعد.
اتفضل.
الرساله الموجهه اليك انه اقول مش هقول عشرات بقول المئات.
اتفضل.
حريصون على ان هم يستمعوا لهذا البرنامج الطيب ويحبون وجهك السمح.
لايك.
والقضايا التي تثار في هذا البرنامج ويحرصون على متابعته يوميا. فيقولون لك يعني وانت مسؤول عن هذه القناه يا ريتك ان شاء الله تعالى تبكر بموعد هذا اللقاء. لان هم فيهم اللي بيبقى عايز يستيقظ مبكرا لعمله واللي عايز يروح الجامعة واللي عايز يروح المدرسة فلا يتمكنوا وبيجدوا عناء شديدا في متابعة هذا البرنامج. فأرجو ان شاء الله تعالى ان يكون في وعد من حضرتك لهؤلاء ان نبكر لهم موعد للبرنامج حتى يتيسر لهم جميعا مشاهدته. ويبقى جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. والله احنا بنسعى لكن في قيود ممكن زي ما يقول الدكتور عبد الله بحكم ان انا يعني رئيس القناة فانا من حق ان انا احط البرنامج وقت ما انا عايز, لكن احنا عندنا التزامات مع يعني في برامج اخرى زي برنامج شواهد الحق ومتعاونة معنا في هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة وفي برنامج محكمة العلماء وفي مع العلم والايمان او بين العلم والايمان, وهم لهم مواقيت احنا بنحترمها واتفاقات مع المتعاونين معنا فيها, لكن نحاول.
يبقى جزاك الله.
وهو قرار. البرنامج يعاد الساعة 6:30 تقريبا.
عندي مشكلة اخرى كنت طالع حضرتك على 6:30 الصبح الناس يا اما نايمة يا اما رايحة شغلها.
ما هو اللي نام بقى يصلي
الفجر. مين هيقعد اربع ساعات بس حضرتك 6:30 الصبح عشان يتفرج من 6:30 ل10 على البرنامج.
اللي يلحق يشوف.
طيب هو عامة يعني الله يجزيك خير كويس ان انت وضحت للناس علشان ما بس ما يبقوش فاهمين ان احنا قصدين ان احنا لازم نسهرهم, لكن ارجو ان يكون في وعد منك ان شاء الله تعالى ان نحاول باذن الله.
هو احنا اللي عارف ازاي احنا نخدم المشاهدين ان ضيوفنا نركز كلامنا نختصره بدل ما انا بعمل 3:30 اكتفي بساعتين.
طيب ما هي دي قضيه تعود اليك.
لا دي قضيه عادتهم ومش طيب.
لا اسمح لي, دي قضيه تعود اليك. تعود اليك لحاجتين هقول لك لحاجتين. اولا الحاجة الاولانية ان عدد الضيوف بيبقى 4, ده رقم 1 فالعدد كبير. رقم 2 القضايا المثارة لا يمكن اختصارها ولا اختزالها, يعني في قضايا لا يمكن تختصر ولا تختزل. لا انا عايز اقول ايه, يعني احنا من الممكن ان نقلل عدد الضيوف ونقلل عرض القضايا اللي هتعرض.
طيب كل ده يدرس ونتمنى بس ندعو الله عز وجل ان تدوم علينا هذه النعمة, لان احنا اللي متابعين للقناة لعلهم اكتشفوا انه القناة تقريبا من بعد الظهر لحد المغرب ما كانتش موجودة.
نعم.
فكانت مغلقة.
نعم.
وكانت مغلقة بقرار من النايل سات. وكالعادة لأسباب مادية ودبرنا مبلغ وودناه
لا حول ولا قوة.
وهكذا فبرضو ادعوا لنا انه ربنا يفتح علينا ابواب الرزق عشان نقدر نسدد الفلوس اللي علينا ونلتزم وان القناة لا تتوقف. وان شاء الله يعني احنا بنطلب الدعاء والرازق هو الله عز وجل. وهو قادر على انه يرزقنا يعني بغير حساب.
نعم.
ويعني يسد عنا الديون ويعني ندعو الله عز وجل ان احنا بس لا نغيب يعني عن انظاركم وتدوم علينا نعمة خدمة القرآن والسنة. نعم. وان شاء الله دي هتكون بدعواتكم. زائد اللي يعرف حد من رجال الاعمال او من اصحاب الشركات عاوز يعلن يجي نعلن له بربع الثمن اقل كذلك اقل من ذلك, واحنا ان شاء الله يعني بالدعاء هتتحل المشكلة. لكن سامحونا اذا لقيتوا الشاشة سودت في اي وقت فتعرفوا بقى ان ده خارج عن ارادتنا.
لا اله الا الله.
وان شاء الله يعني بالقرآن والسنة.
سؤال اخير.
في تاني
سؤال اخير.
فضل.
هل لنا ان نطمع في يوم ان احنا لما نحب نتفرج على نشرة اخبار نشرة بدل ما نروح قناة الجزيرة او البي بي سي او كذا يبقى في قناة الحافظ؟
نتمنى ذلك. سهلة لكن هي عايزة ميزانية.
عايزة امكانيات.
لان انت عشان تعمل النشرة محتاج مقدم متفرغ بياخد اجر, واحنا زي ما انتم عارفين كل اللي بيجوا عندنا ولا واحد بياخد ولا مليم لا في البرنامج ده ولا في غيره. عاوز مقدم محترف يبقى متفرغ ليك, عاوز تشتري مواد في المية عشان تعرضها, عاوز مندوبين ليك في كل مكان, عاوز كاميرات بتنزل للشارع وتصور.
ولذلك انا بدعو من خلالك اصحاب الاموال ورجال الاعمال الذي يريد ان تكون له صدقة جارية يا ريت ان شاء الله تعالى يتبنى برنامج هذا, يعني يجي كل واحد يتبنى برنامج عندك. ايه المشكله؟
خلاص ده كان يعني واحد يجي يرعى برنامج
يعني ايه المشكله ان في واحد يرعى برنامج اخباري وفي واحد يرعى برنامج في ميزان القران والسنه وفي واحد يرعى وتكون نعمه الصدقات الجاريه.
احنا عملنا حمل مشروع كان كبير تاج القران للاطفال تحت سن 12 نعم. سنه تحفيظ قران ولفينا كل المحافظات خسرنا 400,000 لانه ما لقيناش حد يقدم الجوائز ولا يرعى البرنامج وما قدرناش نكمل.
لا حول
يعني. ويمكن حتى الان في محافظتين ثلاثه ما حصلوش على الجوائز واحنا بنوعدهم هنوفي معهم يعني ان شاء الله. لكن خلونا نخدم يعني القران والسنه
يعني لعلنا
ولن يضيعنا الله.
اثرنا هذه الموضوعات عشان الساده المشاهدين يمكن
جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكم. شكرا اخواننا المشاهدين. نترككم مع القران والسنه وبكره كله ينتخب وبكره كلنا دعاه ومروجين ومتحركين وامرين بالمعروف لما نذهب للانتخابات ونحث الجميع على ان هم ينتخبوا وينحازوا للإسلاميين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كل العاملين في السياحة يعني تكتلوا لمواجهة التيار الديني الذي يهدد قطاع السياحة.
هنعمل ايه امام تيارات متشددة تقول سياحة لا ده لا ده لا؟
لازم يفهموا انه هناك نوع من القلق
طبعا
لدى قطاعات هم بقى شايفينها
كلنا قلقانين. يعني انا شخصيا قلقانة
لان هناك حالة من القلق وطرح الاحاديث من بعض السلفيين عن الحجاب والسياحة وخلافه.
المعاهد والشركات والجامعات والموظفين والبنوك والناس كلها هنعمل ايه يعني؟
اذا الاختلاط المحرم انه مفيش حمامات سباحة مشتركة، مفيش شواطئ مشتركة
وفي نفس الوقت عايز يستغل ده كلمة انا اسلامي ان انا اوصل
للحكم. في الحقيقة دلوقتي في فرق من السلفيين بتنزل تطارد البنات، ولو في واحدة مسيحية حاطة صليب مشكلة كبيرة، وكمان مش بس اللي لابسة بنطلون جينز ولا مش حاطة حاجة على شعرها، انما ايضا المحجبة لانها مش منقبة.
تستعمل الجوامع والمساجد علشان توصل للحكم.
بص ايه اللي حصل في السودان وتقسمت، ايه اللي حصل في افغانستان طالبان عملوا فيها، ايه اللي حصل في الصومال والمجاعة اللي فيها، ايه اللي حصل في باكستان اللي عملوا اخونا القاعدة. فطبعا اول ما تدخل هذا التيار الاسلامي وتدخله في السياسة وتدخله في الحكم بتحصل مشاكل.
بل ان احد المرشحين السلفيين وصف الديمقراطية بأنها كفر.
أنا شايف أنها جماعة بتستغل الدين لخدمة أغراضها السياسية.
في لحظة ما أدارت ظهرها للثورة وفكرت في كم كرسي هاخده في مجلس الشعب وكم والتحالفات تبقى شكلها إيه عشان أوصل لعدد تمثيل قوي وإلى آخره، على رأسها الإخوان المسلمين.
وهي جماعة تؤمن بحاجتين، التعصب ضد الآخر، يعني من ليس من الإخوان المسلمين فهو كافر.
لم يسألهم أحد ما مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين، ما علاقتها بالحزب، ما مصادر تمويل الحزب والجماعة، ما مصادر تمويل الحركة السلفية التي تنفق ملايين قدام عينينا، وخبار حضرتك بتوزع لحوم مجانا وبتوزع بوتجاز مجانا. طيب
لهجتهم فيها تعالي، دول ما بيصدقوا ودايما بيرتكبوا نفس الأخطاء، بدليل تصريحاتهم المتسرعة وكأنهم خدوا البرلمان رغم انها جولة اولى ولسه جولتين، بس الاحساس بالقوة خلوهم يتكلموا عن ان البرلمان هو اللي هيشكل حكومة.
وتؤمن بفكرة الجهاد ضد المخالفين لهم؟
انا واثق ان الاخوان لو وصلوا للحكم هيعملوا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اسمعوا
احبتي في الله، بلغتني اخبار سارة بنعم، واللي واللي يقول ده خلاص بلد ما نعرفش نعيش فيها انت حر.
الحركة دي هنا لكندا وامريكا 12500 مصري اخذوا بسبب الحركة دي الجنسية الامريكية.
لكن الوهابية المتأخرة او الوهابية الجديدة بدأت تجتهد اجتهادات تقيد حركة الحياة.
اما بتيجي تختلف مع الحكم الديني للأسف انت يعني ما بتختلفيش مع اشخاص، لا ده بيقولك انت مختلفة مع الدين اللي هو الكفر.
السلفيين او لا حتى في العمل ما ينفعش يبقى في ستات مع رجاله، ما ينفعش يخشوا مطعم واحد ويقعدوا مع بعض، عندهم ناحيه تشدد شويه.
لكن متوقع ان الشعب المصري هيفاجئ هذه القوى المتطرفه بانه كله مش كله معاه.
اعلم جيدا من هي مرجعيه المهندس عبد المنعم الشحات، وهي مرجعيه فيها مشكله كبيره جدا جدا لانها ليست مرجعيتنا الدينيه كمصريين.
ان الجماعات الدينية دي اللي انا بقولها وبقولها بعلو حسي دول ميليشيات يا استاذ بيتم تدريبهم.
حاجات كتيرة سيئة حصلت في الانتخابات طبعا، تقطيع اليفط ده شيء طبيعي،
لعبة الاقصاء دي خطيرة جدا،
لكن الاستقطاب الديني بقى هو ده المحك الرئيسي اللي عمل خلل في الموضوع.
قائمة بيطلق عليها قائمة المؤمنين وقائمة أخرى قائمة غير المؤمنين أو قائمة الأقباط
اللي هي التجاوزات، والتجاوزات دي وراها إيه؟ حاجة بيسميها تزييف الوعي.
استخدام الدين بشكل رئيسي وأساسي في الدعاية الانتخابية.
وإخوان مسلمين عندهم أمهار من الأموال.
حزب الإخوان المسلمين استعان ب 35% من مرشحين الحزب الوطني على قوائمه.
يعني أنا قابلني راجل سواق تاكسي كده اللي أحزنني أوي، ده أثر فيها تأثير بارد. قال لي يا أستاذ أنا انتخبتك بس قالوا لي حرام.
إنما أما أسمع إن واحد بيقول لي أدب نجيب محفوظ هو دعارة، أما أسمع واحد بيقول لي الديمقراطية هي كفر، لابد إن أعزل تماما وبسرعة.
دول مش إخوان، دول سلفيين.
دول سلفيين، ولابد مسؤولية الفصيل الإسلامي كله
بقيادة الإخوان،
بقيادة الإخوان وبقيادة السلفيين، إنه يظهر إن دول ليسوا يمثلوا يعني الطيار الأساسي،
يعني لا يعترفوا بآخر.
سيادتك قلت في تصريحاتك فيما سبق أن الديمقراطية حرام.
أنا شخصيا على بلاطة كده مش من أنصار أبدا حكم الإخوان والسلفيين.
ان مصر دي احنا مش هنتركها ابدا الا المتوده المدنيه طول عمرها.
ارى وارجوكم استحملوني في الكلمه دي ان الشعب في اوقات بيختار غلط.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.